بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للعلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى في استكمال شرحه لقوله: لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. قال رحمه الله تعالى: يستوجب يستحق الحمد على اقتضاها، الضمير للحكمة، فله الحمد على مقتضى حكمته في جميع خلقه وأمره، فجميع ما يفعله ويأمر به هو موجب ربوبيته ومقتضى أسمائه وصفاته، وله الحمد على جميع أفعاله، وله الحمد على خلقه وأمره، وهو المحمود على طاعة العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم، وهو المحمود على خلقه الأبرار والفجار، وعلى خلقه الملائكة والشياطين، وعلى خلقه الرسل وأعداءهم، وهو المحمود على عدله وحكمته في أعدائه، كما هو المحمود على فضله ورحمته على أوليائه، وكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحكمته وحمده.
إذن هو سبحانه وتعالى يحمد على كمال ربوبيته، ويحمد على كمال ألوهيته، ويحمد على كمال أسمائه وصفاته، ويحمد على كمال قضائه وقدره، ويحمل على كمال شرعه. هو المحمود سبحانه وتعالى على كل حال. طيب، سؤال: ما معنى قول المصنف هنا وهو المحمود على طاعة العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم، وهو المحمود على خلقه الأبرار والفجار، وعلى خلقه الملائكة والشياطين، وعلى خلقه الرسل وأعداءه؟ طيب، ما وجه كوني محمودا على طاعة العباد ومعاصيهم وكفر وإيمانهم؟ ما وجه الحمد؟ تحمد ربك سبحانه على كوني خلق الأبرار وخلق الفجار، خلق الكفر وخلق الإيمان؟ ما معنى هذا؟ ما وجه كون الله عز وجل يحمد على هذا وذاك؟ نعم. وجه ذلك حكمة الله. يعني إذن الله عز وجل محمود هنا على حكمته سبحانه، لأن من حكمته البالغة أن جعل الطاعة والمعصية والكفر والإيمان والأبرار والفجار. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذن هنا محمود على حكمته البالغة، إذ ميز الله سبحانه وتعالى بين الخبيث والطيب بهذا. فالله سبحانه وتعالى قدر الطاعات وقدر المعاصي. الله عز وجل خلقنا، فمن الخلق من هو كافر ومنهم من هو مؤمن، كل هذا راجع لحكمة الله عز وجل. إذن وجه الحمد هنا الحمد على حكمته التي اقتضت خلق الفجار وخلق الأبرار، خلق الرسل وخلق أعداء الرسل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، حكمة بالغة. فابتلى الله سبحانه وتعالى المجرمين بالأنبياء، وابتلى الأنبياء بالمجرمين. تبعتم يا إخواني؟ يبقى ليس نقول نحمد الله على خلق المعصية أو إيجاد المعصية أو على طاعة العباد ومعاصيهم يحمد على المعصية، أي أن المعصية تحمد، لا، على أن الله عز وجل جعل من تقديره خلق المعاصي والطاعات والأبرار والفجار ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. ولهذا نقول: وهو المحمود على إنظار إبليس، وهو المحمود على إنظار إبليس. طب ما وجه ذلك؟ أن الله عز وجل كانت له حكمة في إنظاره في أن يبتلي عباده المؤمنين وأن يميز بين المؤمنين وبين غير المؤمنين. إذن له الحمد على جميع أفعاله، له الحمد على جميع أفعاله، له الحمد على خلقه وأمره سبحانه وتعالى، له الحمد على حكمته، له الحمد على قضائه الكوني وقضائه الشرعي، وهلم جر تباتم، له الحمد سبحانه وتعالى على كل حال. فهذا راجع لحكمة الكبير المتعال. نعم. ولهذا قال: وكل ذرة من ذرات الكون شهيدة بحكمته وحمده. نعم.
كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الاعتدال من الركوع: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وفي الذكر عقب الصلوات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي الدعاء المأثور: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. وفي دعاء الاستفتاح من صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق الحديث. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والمقصود أن الرب عز وجل لا يكون إلا محمودا كما لا يكون إلا ربا وإلها.
الله أكبر، الله أكبر. فالمقصود أن الرب عز وجل لا يكون إلا محمودا كما لا يكون إلا ربا وإلها. هل يكون غير رب ولا غير إله؟ الجواب لا، لا يكون إلا ربا وإلها، كذلك لا يكون إلا محمودا. فله الحمد على مقتضى حكمته في جميع خلقه وأمره سبحانه وتعالى. نعم. فالرب لا يكون إلا محمود، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وهو الغني الحميد. نعم نعم. يقولون: إذا نزل بإنسان مصيبة أو شيء فيقال: لا يحمد على مكروه سواه. العلماء نبهوا أن هذا القول لا ينبغي، لكن نقول الحمد لله على كل حال. أما لا يحمد على مكروه سواه، كأن فيها نوع تململ ونوع شكاية. نعم.
فله الحمد كله وله الملك كله، لا شريك له في حمده كما لا شريك له في ملكه، وإن كان بعض خلقه محمودا.
سبحان الله. طيب، ما وجه قول الشيخ ذلك: لا شريك له في حمده كما لا شريك له في ملكه؟ طب كيف لا شريك له في حمده؟ نقول: كيف لا شريك له في ملكه؟
مطلق.
ها؟ نعم. الحمد المطلق لا يكون إلا الله، يعني فلا يحمد من كل وجه إلا الله. يعني مثلا حمد الإنسان على ذاته، هل يعود الحمد إلى ذاتك أنت؟ لا. أما الله عز وجل يحمد على كمال ذاته سبحانه وتعالى وكمال أفعاله. ولهذا يكثر تعريف الحمد بالنسبة لله عز وجل. يقال: الحمد يكون على الجميع الاختياري وكذا وكذا. يعني إيه؟ يعني الحمد يكون بشيء يحصل منك فتحمد عليه، اختياري، أما ما لا اختيار لك فيه فلا تحمد، مثل مثلا الجمال، أنت جميل فلا تحمد على جمالك، تمدح على جمالك ولا تحمد على جمالك، لأن الحمد هذا لا يكون من فعلك، الجمال هذا لا يكون من فعلك. رجل طويل فلا يحمد على طوله، إذ الطول أو القصر أو غير ذلك لا يكون منك، على بياضه أبيض فلا يقال يحمد على البياض، إنما يمدح على البياض. طيب هذا نقول يكون في المخلوق، أما في الخالق فإن تقييد الحمد على الجمال الاختياري غير صحيح، وإنما يحمد الله عز وجل على الاختيار وعلى الذات سبحانه، فهو المحمود على صفاته الذاتية سبحانه وتعالى الذاتية، وهو المحمود على صفاته الفعلية، هو المحمود على كمال أفعاله، وهو المحمود أيضا على وصفته، وهو المحمود على كمال ذاته. فانتبهوا، التقييد، تقييد الحمد بالجميل الاختياري نراه في بعض تعريف أهل العلم، شوف ابحثوا تجدوا في تعريف الحمد أنه يكون ماذا؟ الثناء على الله بالجميل الاختياري. فالعلماء نبهوا على كلمة الاختياري، هذه إنما هي جزء مما يحمد الله عليه وليست كل ما يحمد الله عليه، فالله يحمد على الاختيار وغير الاختيار مما هو من كمال ذاته سبحانه وتعالى. أما المخلوق يمكن أن نقول هذا، المخلوق نقول يحمد المخلوق على الصفات الاختيارية، يعني ما يكون من فعله يحمد عليه، يحمد الإنسان على صلاحه، يحمد الإنسان مثلا على استقامته، أما يحمد الإنسان مثلا على جماله، يحمد الإنسان على بياضه، يحمد الإنسان على طوله، يحمد الإنسان على كذا، لا، يمدح الإنسان على هذا، هذا يكون في المدح، أما اللي هو لا دخل لك فيه تمدح، لكن تحمد هذا يكون في ما يكون من اختيارك. أما الرب سبحانه وتعالى فهو المحمود على كمال ذاته سبحانه وصفاته الذاتية وكمال ماذا؟ وكمال أفعاله وكمال ربوبيته وكمال ألوهيته. طيب يبقى لا شريك له في الحمد كما لا شريك له في الملك، وذلك أيضا لأن كل نعمة في الكون فهي منه، فالمحمود بالإطلاق والمحمود بالأساس هو الله عز وجل. أنت تحمد على شيء يصدر منك إن كان خيرا، لكن من الذي وفقك لهذا الخير؟ الله. إذن رجع الحمد لله سبحانه وتعالى، ثم الحمد لله عز وجل يكون على كمال ذات الحمد المطلق، الحمد المطلق، ولذا أنا أحمدك على صنع كذا، لكن ما أقول الحمد لفلان مثلا كذا، لكن أحمد فلانا على كذا، إنما الحمد لفلان بالإطلاق مثل أقول الحمد لله، لا، هذا ما يكون إلا الله عز وجل، لكن فلان قد يحمد على فعل ما، على شيء ما، على إلى آخره. أما الله عز وجل فهو المحمود على كل حال، المحمود بجميع أنواع الكمال، فلا شريك له في حمد يختص به كما لا شريك له في ملك يختص به. أما أنت لك ملك فلا يقال أنا مثلا أملك بيتي فيقال أسكت، أنت الآن شريك لله بهذا، هذا شرك، ما تقول أنا أملك، قل الله يملك. لا، الله عز وجل قال أو ما ملكتم مفاتحه أو مما ملكت أيمانكم، إذن إثبات الملك العبد موجود، لكن هذا ملك جزئي، ملك نسبي. أما الملك كله لله، يملك ما في السماوات وما في الأرض وكذا وكذا، يملك تدبير أمور عباده، لا ينبغي أن تجعل شريكا له في هذا الملك، فتدعي أن هذه الأنداد لها هذا الملك، ملك في الخلق، ملك في تصريف أمور العباد في الكون، ملك في كذا، هذا شرك في الملك، هذا شرك في الملك. فالله عز وجل لا شريك له في الملك، لا شريك له في الخلق، لا شريك له في الحمد، فما من نعمة تحصل أحد في الخلق إلا من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى أنه كما والمقصود أن الرب عز وجل لا يكون إلا محمودا كما لا يكون إلا ربا وإلها، فله الحمد كله وله الملك كله، لا شريك له في حمده كما لا شريك له في ملكه. وإن كان بعض خلقي محمودا كالرسل والعلماء فمرجع ذلك الحمد إليه. لماذا؟ لأنه اصطفى رسلا وأنبياء، لأنه اصطفى الرسل والأنبياء، ولأن من حكمته أن أرسل رسلا وأنزل كتبا، كما أن مصدره وموجبه منه تعالى وهو الذي جعلهم كذلك. إذن يحمد الرب على إرسال الرسل، يحمد الرب على اصطفاء الرسل. تبعتم يا إخوان؟ إذن كل النعم عائدة إلى الله سبحانه وتعالى، فيحمد الرب عز وجل على ذلك، فلا شريك له في هذا الحمد بهذا المعنى، كما لا شريك له في الملك بهذا المعنى. وهذا كما أنه الملك لا شريك له في ملكه ويرزق بعض عباده إذا شاء ملكا وهو مالكه، وكما أنه العليم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيعلم بعض عباده من علمه ما شاء. نعم.
الحمد شيخنا.
نعم.
قال العلامة الراس رحمه الله تعالى: وألف الحمد للاستغراق ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة، وقيل للجنس، ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق.
إذ
من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، ولكن غايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من حاز صفات الكمال جميعها، فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بسببها.
نعم. التنبيه على الكلمة الجميل الاختياري. نعم. أعطي.
جاء في الدورة الثانية ما نصه: اعلم ان الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري.
هذا فين؟
في الدور الثانيه.
نعم.
اعلم ان الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري.
نعم. الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. ها.
فاخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال، فذلك من نوع الشكر.
هذا شكر، لان الشكر يكون بالافعال ولا يدخل في الأفعال الحمد، الحمد إنما يكون باللسان، أما بالجوارح هذا الشكر. قال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. نعم.
وقوله على الجميل الاختياري الذي يفعله الإنسان بإرادته، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا.
ولهذا نقول هذا يصح في العبد، أما في الرب فليقال جميل اختيار، أما في الرب فيقال فلا يقال جميل اختيار. ولهذا نحن نقول: ما معنى الحمد لله؟ إذن فلا يدخل في الجميل اختياري، لأن الله عز وجل يحمد على هذا، على اختياري أي أفعالي سبحانه وتعالى، ويحمد على ذاته كمال ذاته، لكن ما في مخلوق يحمد لذاته ولا يحب لذاته، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس حمد الرسل عائد إلى الذوات، إنما عائد إلى الأفعال وإلى الصفات التي اصطفاهم الله عز وجل به، كونهم أصدق الناس، أفصح الناس، أنصح الناس. عرفتم يا إخوان؟ يبقى يمكن أن نقول في المخلوق فيك أنت أحمدك على الجميل الاختياري يعني الذي يكون منك، أما ما لا يكون منك كالجمال فإنك لا تحمد عليه. ما تقول أحمد فلانا على جماله ما شاء الله، أحمد فلانا على طوله ما شاء الله، لا، لأن هذا ليس من أفعاله حتى يحمد عليه، إنما يقال ماذا؟ يمدح، فيقال ما أجمل فلان. طيب شوفوا من نبه على الاختياري وأنها لا تكون، وأنها لا يقتصر في ذلك في حمد الله عز وجل على الاختياري، إنما يتعدى الاختياري وغير الاختياري. كذلك الثناء، فإن هذا مشهور أيضا في تعريف الحمد لله عز وجل بأنه الثناء، وسبق أن بينا تنبيه الشيخ العثيمين في هذا، وأن الثناء إنما يكون من التكرار، وإلا فالحمد هو ذكر صفات المحمود، صفات الكمال في المحمود مع المحبة والتعظيم. أما الثناء فإن يكون من التكرار، لما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضى الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد. ما قال في الحمد أثنى علي عبد، إنما قال حمدني عبد. ولهذا نقول الحمد هو ذكر صفات المحمود، صفات الكمال في المحمود على وجه محبة وتعظيم، لأن بذلك يخرج المدح، فالمدح قد يكون في التملق، إنما الحمد يكون فيه المحبة والتعظيم ويخلو من التملق. نعم، يبقى في ملاحظتان: ملحوظة تتعلق به الثناء، وملحوظة تتعلق به الجميل الاختياري. نعم نعم. أعطي.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في التفسير: ولكن ما هو الحمد؟ الحمد كثير من الناس يفسره بالثناء على الجميل الاختياري، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الثناء يكون تكرار الحمد، والدليل على هذا قوله
تبارك. نعم، الثناء،
لأن الثناء يكون تكرار الحمد،
تكرار الحمد. نعم، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، لكن في الحمد قال حمدني عبد، يبقى تكرار الحمد. نعم،
والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي. وهذا يدل على أن الثناء هو تكرار الوصف الكامل، والاشتقاق يدل عليه، لأن الثناء من الثني، وهو إعادة الشيء أو رد الشيء بعضه إلى بعض. وأما قولهم على الجميل الاختياري فهو أيضا بالنسبة لله عز وجل،
يعني يقول أيضا: وإذا نظرنا كلمة الثناء وجدنا اشتقاق يقتضي التكرار، فإن ثني الشيء وكذا إعادته، ولهذا الله قال: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. نعم.
وأما قولهم على الجميل الاختياري فهو أيضا بالنسبة لله عز وجل غير صحيح.
بالنسبة لله، نعم. أما بالنسبة للعبد فنعم، يكون على شيء تفعله أنت باختيارك ينسب إليك، فإننا نحمدك على ما فعلت مع كذا وكذا من أفعال طيبة. نعم،
لأن الله يحمد على ما يفعله عز وجل، وهو يختار ما يشاء، ويحمد على كمال صفاته اللازمة التي لا تتعدى إلى أحد، فهو محمود على كمال حياته، ومحمود على كمال قيوميته. الأول وصف لازم، والثاني وصف متعد ولازم أيضا كما سبق تفسيره.
نعم تمام.
إذن الصواب أن حمد الله يكون على أفعال التي يختارها وعلى صفاته الكاملة اللازمة له. فبماذا نعرفه؟ نقول: الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، لأن الوصف بالكمال قد تصف شخصا ما بالكمال لا محبة له، لكن رجاء لما سيجازيك به، وقد تمدحه لا على سبيل المحبة والتعظيم ولكن خوفا من شره. فالحمد إذن لابد أن يقيد بأنه على وجه المحبة والتعظيم، فإذا لم يكن على وجه المحبة والتعظيم فهو مدح.
نعم، انتبهتم أخوان؟ إذا نعيد هذه الفائدة المتعلقة بتعريف الحمد. كثيرا ما يذكر في الكتب أن الحمد هو الثناء أعضي عز وجل بالجميل الاختيار. طيب، ما التعليق على هذا التعريف؟ ها، من يعلق على هذا التعريف؟ نقرأ في الكتب أن الحمد هو الثناء أعضي عز وجل بالجميل الاختيار، هل هذا معنى تام كامل أو ماذا؟ ها؟ ما أقول يا دكتور؟ إنما يمدح عليه. ليه أفعاله الاختيارية متعلقة بمشيئته وكذا وعلى الصفات الذاتية اللازمة له سبحانه. نعم. كذلك الملاحظة الثانية في الثناء أنهم يعرفون الحمد بالثناء، والصواب أن الحمد يعرف بأنه ذكر صفات المحمود، أما الثناء فإنما يكون هو من تكرار هذه الأوصاف. دليل ذلك ها قول الله عز وجل: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمد عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى عليه قبل، فهذا حصل من تكرار الأوصاف. نعم نعم. في ايه ها
وحقيقة المدح الثناء باللسان على الجميل الاختياري على قصد التبجيل، وبهذا فارق المدح، فإن فارق المدح فإن المدح الثناء باللسان على الجميل الاختياري وغيره. وقيل الحمد الوصف بالجميل اختياريا كان أو غيره بقصد الثناء، وهذا أصح. وقيل الحمد في العرف يكون بالقول وبالفعل أيضا، ومعنى الشكر قريب من معنى الحمد، إلا أنه كما قال الزمخشري أعم موردا، أي لأن الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، والحمد باللسان فقط. والحمد أعم متعلقا لأن الشكر لا يكون إلا في مقابلة نعمة، والحمد يكون في مقابلة نعمة ويكون لمجرد اتصاف المحمود بالجميل. قال ابن القيم: والتمجيد أخص من التحميد، فإن التمجيد المدح بصفات الجلال والملك والسؤدد والكبرياء والعظمة، والذكر بحمد الله وتمجيده وشكره مأمور به في الكتاب والسنة، وفضله كبير. قال الله تعالى:
نعم نعم نعم.
قال الشيخ الحكيم
يقول ابن القيم: والتمجيد أخص من التحميد، آخر عبارة. نعم، هذه فائدة أيضا من ابن القيم رحمه الله، أن التمجيد أخص من التحميد، فأنا أحمده أو مجده، لأن التمجيد إنما يكون على صفات الجلال العظمة والكبرياء وكذا، أما التحميد فيكون لهذا ولغيره، لصفات الجلال وصفات الكمال. صفات الجلال التي فيها العظمة والكبرياء والسؤدد، صفة الجمال فيها المغفرة والود والرحمة وغير ذلك، فصفات تنقسم باعتبار إلى صفات جلال وصفات جمال، فالله عز وجل يحمد على كل هذا وعلى غير هذا، محمود على كل حال سبحانه وتعالى. نعم، ولهذا قلنا: لا يحمد لذاته إلا الله، ولا يحب لذاته إلا الله. طب هل النبي يحمد لذاته؟ هل يحب لذاته؟ الجواب لا. فذات النبي كذوات البشر، قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر. ولهذا جرى على بدنه صلى الله عليه وسلم المرض، ما يجرى على البشر المرض وغير ذلك، لكن النبي يحمد على ماذا؟ على كماله البشري من جهة صفاته وأفعاله وأخلاقه وغير ذلك. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم.
وقال في ذكر عبده يعقوب عليه السلام: وإنه لذو علم لما علمناه.
وكذلك من ما من محمد.
فدل هذا على فضل العلم وأن العبد يحمد على العلم وأنه لذو علم لما علمناه. فالعبد يحمد على العلم، والعلم من أعظم الأوصاف التي يحمد العبد عليها ويثنى على العبد بها، العلم. نعم.
وكذلك ما من محمود في السماوات ولا في الأرض إلا وذلك.
ولهذا لا أحد يتقدم العلماء في الفضل من ورثة الأنبياء، لا أحد يتقدم العلماء في الفضل، أفضل الخلق بعد الرسل الأنبياء العلماء، العلماء لأنهم أتباع الرسل الأنبياء، ولأنهم أعرف الخلق بالحق سبحانه وأخشى الخلق للحق، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه وتعالى في سورة البينة: والذين أمنوا على الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. يبقى خير البرية من خشي ربه، وأكمل من خشي ربه العلماء. إذن فالعلماء خير البرية، إذن فالعلماء خير البرية، أخير البرية بعد الأنبياء العلماء. والعلم أساس كل خير. فإن قال قائل المجاهد أو العالم، نقول المجاهد العالم، أما من حيث هو فالعالم، لأن جهاد المجاهد لا يحمد عليه إلا إذا كان موافقا للشرع، ولا يكون موافقا للشرع إلا بالعلم. فإن قلت المنفق قلنا العالم، لأن إنفاق المنفق لا يكون إلا بالاتباع، وهذا مرجعه إلى العلم. العلم والصفة التي تزين كل صفة، العلم هو الصفة التي تزين كل صفة. فمن المحمود جهادا؟ من كان جهاده على وفق جهاد النبي. كذلك أيضا نفقة، كذلك دعوة، فكل محمود في صفة فإن محمدته تعود إلى الاتباع والإخلاص، تعود إلى تحقيق العلم. ولهذا ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة هذه المسألة: أيهما أفضل، دم الشهداء أو مداد العلماء؟ مداد العلماء أم دم الشهداء؟ وذكر كلاما يعني ظريفا ماتعا حينما قال: من الذي يفصل في هذه المسألة؟ أيهما أفضل، مداد العلماء أم دم الشهداء؟ ما الذي يفصل في هذا؟ العلم. إذن هذا من أوجه الفضل، لأن الذي يفصل في هذه المسألة هو العلم، إذن الحكم فيها هو العلم، فكيف لا يكون هو الأفضل؟ حينما نقول أيهما أفضل، مداد العلماء أم دم الشهداء، نجد أن هذه المسألة لا يمكن أن نحققها إلا ماذا؟ إلا بالعلم. فالعلم هو الذي يفصل هذه المسألة، فإذا كان هو الفاصل دل ذلك أنه هو القاضي، أنه هو القاضي. فدم الشهداء يحتاج إلى دليل، الذي يحكم بذلك هو مداد العلماء. نعم، مداد العلماء هو أعظم مداد. وخذ هذه الكلمة الطيبة الرائعة الماتعة لابن القيم، وهذا فصل مهم جدا لو تأتون به، وهو يتكلم عن أقسام الأقلام، أقسام الأقلام. يقول: والقلم الثاني عشر هو قلم ماذا؟ قلم العلم، قلم الرد على المبطلين. قلم الثاني عشر قلم الرد على المبطلين.
في التبيان شفنا،
نعم،
في التبيان في أقسام القرآن قال رحمه الله تعالى: القلم الثاني عشر القلم الجامع، وهو قلم الرد على
هذا المبطلين. القلم الجامع قلم الرد على المبطلين، فبه يرد على المبطلين، وبه يرفع سنة المحقين، وبه يستبيل سبيل المبطلين، إلى أن قال: ومثل هذا القلم في الأقلام كمثل الملوك في الأنام، ومثل هذا القلم في الأقلام كمثل الملوك في الأنام. قلم ماذا يا عباد الله؟ قلم الرادين على المبطلين، قلم الرد على المبطلين. وهذا لا يكون إلا بأخص العلم، الرد على المبطلين لا يقوم به منفق مجاهد بسيف سنانه ورجل يصلح بين الناس رجل، هذا أخص الأقلام. فإذا نظرنا إلى أخص الغرباء فيما ذكر ابن القيم أيضا في أخص الغرباء لما قال الغربة الأولى غربة الإسلام بين الملل، غربة أهل الإيمان في أهل الإسلام، غربة أهل العلم في أهل الإيمان، غربة أهل السنة في أهل العلم، غربة الرادين الذابين المنافحين المكافحين بالسنة، فهذا أخص قسم. لم يذكر قسما سادسا، لم يذكر قسما سادسا، فهذا أخص الأقسام أيضا قسم الرادين الذابين عن السنة. طيب وأخص الأقلام الذي هو في الأقلام كالملوك في الأنام، قلم الرد على المبطلين. أخص الأقلام قلم الرد على المبطلين. أخص الغرباء ماذا؟ الذين يذبون عن السنة ويردون عن يدعون الحق. إذن هؤلاء أخص المؤمنين، هذه بشرى. ولهذا قال العلماء الرد على أهل البدع ماذا؟ مجاهد في سبيل الله. فاحفظ هذا بارك الله فيك، لتعلم أن هذا الباب الذي يزهد فيه أكثر الخلق ويزهد فيه أكثر الخلق، بل ويؤذى المؤمنون بسببه في كل زمن ومكان، وهؤلاء أخص الناس وراثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم المجاهدون في كل لحظة. جاهدوا الكفار، جاهدوا المنافقين، جاهدوا أهل البدع. لهذا كان هذا أخص الأقلام، لأن الرد على المبطلين أعم من الرد على أهل البدع، فهو رد على الكفار، رد على المنافقين، رد إلى آخره. إذن عندنا الآن خاصان، خاص باعتبار أصناف المؤمنين، وخاص باعتبار أقسام الأقلام، أقسام الأقلام. فباعتبار القسم الأول أقسام الناس، نجد أن أخص أقسام الناس وماذا؟ قسم يعلم السنة ويدعو إليها ويذب عنها ويرد على الفرق ويبطل كيدهم. طيب، والقسم في الأقلام أخصه الثاني عشر، هذا القلم. لما ذكر الخيم الأقلام ذكر كم قلما عندك؟ كم قلما؟
هذا آخر قلم الثاني،
هذا آخر قلم، وكأن جعل إيه؟ قال وهو القلم الجامع، قلم جامع، كل ما سبق يدخل فيه. ها القسم الأول،
قال
القلم القسم الأول قلم،
قال القلم الثاني عشر الأول،
لا الأول القسم الأول قبل الثاني عشر، ختم بالثاني عشر إذ هو إيه؟ الجامع. قلم إيه إخوان؟ هذا قلم إيه؟ الرد على المبطلين ورفع سنة المحقين وبيان شبه المبطلين. وهذا القلم في الأقلام كالملوك في الأنام. نعم.
قال فصل: والأقلام متفاوتة في الرتب، فأعلاها وأجلها قدرا قلم القدر السابق الذي كتب الله به مقادير الخلق.
طيب الثاني، ما ذكر الثاني.
قال الثاني قلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى آخره.
طيب الثالث.
والقلم الثالث قلم التوقيع عن الله ورسوله، وهو قلم الفقهاء والمفتين.
نعم
إلى آخره. قلم الرابع قلم طب الأبدان إلى آخره. القلم الخامس التوقيع عن الملوك ونوابهم وسياس الملك.
نعم.
قلم السادس قلم الحساب، وهو القلم الذي تضبط به الأموال إلى آخره. قلم السابع قلم الحكم الذي تثبت به الحقوق وتنفذ به القضايا إلى آخره.
نعم.
القلم الثامن قلم الشهادة، وهو القلم الذي تحفظ به الحقوق وتصان به عن الإضاعة إلى آخره. القلم التاسع قلم التعبير، وهو كاتب وحي المنام وتفسيره.
قلم
كاتب وحي المنام وتفسيره. قلم التعبير،
تعبير وهو كاتب،
وهو كاتب وحي المنام وتعبيره.
نعم.
القلم العاشر قلم تواريخ العالم ووقائعه، وهو القلم الذي تضبط به الحوادث.
نعم.
إلى آخره. قلم الحادي عشر قلم اللغة وتفاصيلها من شرح معاني ألفاظها إلى آخره.
نعم.
الثاني عشر قال القلم الثاني عشر الجامع وهو قلم الرد على المفتريين.
الجامع الجامع ها
القلم الجامع وهو قلم الرد على المبطلين ورفع سنة المحقين وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها وبيان تناقضهم وتهافتهم وخروجهم عن الحق ودخولهم في الباطل. وهذا القلم في الأقلام نظير الملوك في الأنام.
الله.
وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به الرسل المحاربون لأعدائهم وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة المجادلون لمن خرج عن سبيله.
الله.
بأنواع الجدال وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل وعدو لكل مخالف للرسل.
الله.
فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن.
الله أكبر.
فهذه
الله.
الأقلام التي فيها انتظام مصالح العالم.
نعم هذا القلم أخره لأنه الجامع لما لكل الأقلام السابقة وهو الرد على المبطلين ورفع سنة المحقين وكشف شبهات المبطلين. فهو في الأقلام كالملوك في الأنام. ثم هو قلم من من هو حرب على أعداء الله عز وجل سلم لأولياء. هذا هم هذا القلم هو الذي يساوي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إيمان من المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا أنا ولكم من هذا القلم أوفر حظ ونصيب. اللهم اجعل هذا القلم قلمنا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا شرف الجهاد الجهاد من أجل السنة. اللهم لا تحرمنا شرف الجهاد من أجل السنة. اللهم زدنا توفيقا وسدادا وبصيرة يا رب العالمين. اللهم كمل علومنا وكمل مقامنا وجهادنا يا أرحم الراحمين واجعل كل ذلك لله عز وجل. اللهم إنا نحبك ونحب دينك ونحب شرعك ونحب نبيك ونحب سنته فلا تحرمنا هذا الفضل وهذا الشرف حتى نلقاك يا رب العالمين. هذا أشرف الأقلام هذا أشرف وهو الجامع لكل ما سبق. لأن القلم بالرد الرد يحتاج إلى الوحي الرد يحتاج إلى معرفة القدر الرد يحتاج إلى التعبير قلم التعبير قلم الشهادة قلم التاريخ قلم الحساب كل هذا يدخل في هذا القلم. هذا قلم الخواص هذا قلم الخواص هذا القلم الخاص قلم الرسل وأتباع الرسل الرسل وأتباع الرسل. فبما أرسل الرسل قم فأنذر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولهذا نقول الجهاد بالقرآن الجهاد بالحجة والبيان هذا جهاد جميع الرسل. وأما الجهاد بالسيف والسنان فهو جهاد بعض الرسل. فبعض الرسل جاهد وفرض عليه الجهاد وبعض الرسل لم يجاهد. أما الجهاد بالحجة والبيان فكل الرسل أتوا به هذا الجهاد كل الرسل أتوا به. ولهذا لا يتوقف على ضعف وقوة وعدة عسكرية وكذا وكذا إنما هذا يجاهد كل إنسان على حسب طاقته إذا كان من العلماء. فهذا هو القلم الجامع ولهذا صاحبه إن شاء الله من الموفقين. نعم
قال فهذه الأقلام التي فيها انتظام مصالح العالم ويكفي في جلالة القلم أنه لم تكتب كتب الله إلا به وأن الله سبحانه أقسم به في كتابه وتعرف إلى غيره بأن علم بالقلم وإنما وصل إلينا ما بعث به نبينا بواسطة القلم.
هذا تتمة القلم الثاني عشر.
أي نعم شاء
الله. قال أعد
ذكر قال
بعد حرب لأعدائه قال وأصحابه حرب لأعدائه
قال وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة المجادلون لمن خرج عن سبيل بأنواع الجدال. وأصحاب هذا القلم حرب لكل مفطل وعدو لكل مخالف للرسل فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن.
شوف هذه عبارة أيضا وهم في شأن وماذا وأصحاب جميع الأقلام السابقة في شأن. هذا مثل ما قالت عائشة لما خرج النبي من عندها ليلا وكذا وظنت أنه ذهب إلى بعض أزواجه فصارت تبحث هنا وهنا وهنا فإذا بالنبي ساجد قانت لربه سبحانه فقالت سبحان الله إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر. هم عائشة ماذا وهم النبي ماذا. نعم ثم قال
قال: فهذه الأقلام التي فيها انتظام مصالح العالم، ويكفي في جلالة القلم أنه لم تكتب كتب الله إلا به.
نعم، القلم بقى من حيث هو. نعم،
وأن الله سبحانه أقسم به. نعم، في كتابه.
أعطي.
قال ابن القيم رحمه الله في الفروسية: فالفروسية فروسيتان، فروسية العلم والبيان، وفروسية الرمي والطعام. ولما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
ابن القيم سبحان من أعطى هذا الرجل، سبحان من أعطى هذا الرجل. شوفوا حسن من حسنات ابن تيمية رحمه الله، لكن في باب السلوك وأعمال القلوب ومثل هذه الأنواع لا تجد لابن تيمية مثل ما تجد له. نعم، ابن تيمية أجل من جهة علم، لكن التعبير، القلم الذي عبر به ابن القيم عن هذه الأحوال قلم فريد في هذه الأمة. نعم.
ولما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في الفروسيتين، فتحوا القلوب بالحجة والبرهان، والبلاد بالسيف والسنان، وما الناس إلا هؤلاء الفريقان.
نعم، لأن فروسية الحجة والبيان وفروسية الرمية والطعام. فلما كان للصحابة أكمل ذلك ولسلف الأمة، فتحوا ماذا؟ بالأمرين، فتحوا القلوب بماذا؟ بفروسية الحجة والبيان، والبلاد بماذا؟ بفروسية السيف والسنان. نعم.
وما الناس إلا هؤلاء الفريقان ومن عداهما.
ولهذا قد تجد جيشا يفتح بلدا لكن لا يفتح قلبا، وقد تجد جيشا يفتح قلبا لكن لا يفتح بلدا، فإذا اجتمع الأمران فذاك الكمال. فنحن بالحجر نفتح القلوب، وإلا وإن عجزنا وضعفنا عن فتح البلدان، وقد تقوم جيوش تفتح البلدان لقواتها العسكرية لكنها فاقدة للإيمان فلا تفتح القلوب. فإذا كمل الجيش إيمانا، عدة إيمانية وعدة عسكرية، فتح الله بعدته الإيمانية القلوب، قلوب العباد، وفتح الله بعدته العسكرية البلدان. لهذا نحن نحتاج إلى جيش تكتمل فيه القوتان، قوة الحجة والبيان وقوة السيف والسنان، لأننا لا نريد فتح البلدان كسبا لأرضها، وإنما نريد فتح البلدان لتكون كلمة الله هي العليا، وفتح القلوب مقدم على فتح البلدان. ومن هنا كان الترتيب كالآتي: إذا نزل القائد بساحة قوم دعاهم إلى الإسلام فتح قلوب، فإن لم يسلموا قبل الجزية للتمكن من دعوتهم فتح القلوب، فإن أبوا هذا فإذا ننتقل إلى السيف والسنان، لأنهم أبوا الإسلام وأبوا الاستسلام، وقفوا صدا لأولياء الله واعتزازا بالكفر، فلهم الذين أسلموا ولهم الذين سالموا، حينئذ يقاتلون، حينئذ يقاتلون. ولهذا هناك قدر زائد يستوجب القتال به على مجرد الكفر، فإن وصف الكفر في حد ذاته لا يستوجب قتالا على كل حال. وهذا معنى أشار الشيخ الإسلام إليه في بعض رسائله، ولكن ما استوعبه بعض أهل العلم فظن أن هذا منسوب لشيخ الإسلام وليست الرسالة له، لما أكد على هذا أن وصف الكفر بمجرده لا يستوجب القتال على كل حال، إنما هناك شيء زائد عن ذلك، وهو الصد عن سبيل الله ورد دعوة الله ورد أن تكون كلمة الله العليا. والدليل على ذلك أنه وجد كفر ومع ذلك وجد مسلمة، وجد كفر وعندنا مستأمن وعندنا ذمي وعندنا معاهد، ولو كان الكفر يستوجب ذلك على كل حال لما صح معقدة مع هؤلاء لا بذمة ولا بأمان ولا بمعاهدة ولا كذا، ولكان الكافر يقاتل على كل حال. والله عز وجل قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون. إذا لو أعطوا الجزية منعوا من القتال مع وجود الكفر. إذا وجد الكفر لا يستوجب القتال على كل حال. هناك شيء زائد مع الكفر، ما هو؟ الصد عن سبيل الله. فلهذا إذا أبى الإسلام وأبى الاستسلام فإنه يقاتل، لكن إن أبى الإسلام وبذل الاستسلام فإننا لا نقاتله إذا بذل الجزية مع وجود الكفر، مع وجود الكفر. فالبعض قال لا، إذا هذا الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله، فإن الكفر هذا موجب القتال. نقول وزيادة على ذلك أيضا النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، النبي قال هذا. ونقول أيضا الله يقول فاقتلوا المشركين كافة، ويقول حيث وجدتموهم، ويقول حيث ثقفتموهم، لكن كل هذا مقيد بماذا؟ مقيد بماذا؟ إذا منع الإسلام والاستسلام. وإلا هذه النصوص التي جاءت أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، جاء أيضا بجوارها وحيث ثقفتموهم وحيث وجدتموهم وفقتوا مشكنا كافة، جاء بجوارها أيضا حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون. وجاء في السنة إذا نزلت بساحة قوم فادعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فالجزية. فلا بد من جمع النصوص في بعضها بعض. تجد الشيخ محمد بن مريم والشيخ سلمان بن حمدان والشيخ ابن باز أيضا سبحان الله نبهوا على أن هذه الرسالة منسوبة للشيخ إسلام، وأنه هذا لا يكون كلام شيخ إسلام. تجد هذا الرسالة اللي هي في قتال أهل الشراك وكذا الشيخ إسلام علقوا على بأن هذا يعني شيخ إسلام تقرط فيها أو تقر فيها على خلاف الأدلة. بل نقول هذه الرسالة للشيخ إسلام ما فيها وجد في رسائل أخرى شيخ إسلام، والمعنى واضح. هذا الذي نذكره معنى واضح، ولا نظن أن المشايخ يخالفون فيه. مشايخ كلهم يقولون بأن في عهد ذمة وفي عهد أمان وفي معاهدة وكذا، في المعاهد في المستأمن وفيه ماذا وفي أهل ذمة، كل هؤلاء كفار، كفار بيننا وبينهم عهد أمان ومع ذلك لم يقاتلوا. فالمراد إيه؟ أن الكفر لا يستوجب القتال حتما، تمام؟ فإذا وجد الكفر وجد القتال. النبي في القتال نفسه نهى عن قتل المرأة. طب المرأة مسلمة ولا كافرة؟ كافرة. فلو كان الكفر بنفسه يستوجب القتال لقتلت المرأة. نهى عن قتل الصبي الصغير مع أنه تبع لأبويه. نهى عن قتل الشيخ الكبير مع أنه كافر. نهى عن قتل العابد في صومعته مع أنه كافر. فهي المسألة التي يعني تستنكر تكون من كلام الشيخ إسلام ما هي؟ هل هي أنه حيثما وجد الكفر وجد القتال؟ الأدلة ترد ذلك. لكن نقول الكفر سبب، فإننا نقاتل هؤلاء حتى يكون الدين كله إلا أن يبذلوا الجزية، يبقى هو سبب لكن ليس موجب. أنه إذا وجد حتما ولا بد يوجد القتال، لكن إن قتلناهم فسبب ذلك من أسباب القتال الكفر، من أسباب القتال الكفر. وقتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. طيب فإذا نزلنا بساحتهم نقاتل ونقاتل فقط؟ لا، حتى إذا كان في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه يضع الجزية، فإما قتال وإما فإما إسلام وإما وإما قتال. فأشكلت هذه الرسالة الحقيقة على بعض أهل العلم. شيخ محمد بن غيم شيخ سلمان بن حمدان كتب رسالة في هذا، ويمكن شيخ ابن باز أقرها، موجود عندكم؟ هات أعطي. كما قلنا دللنا كثيرا في هذا، يعني يكفي المستأمن والمعاهد والذمي ونهي النبي عن قتل الرجل الكبير والمرأة والعبد في صومعته. ما بقى إذا وجد الكفر حتى من يوجد القتال. والله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من داركم أن تبروا من تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وخرجوكم من داركم. هو ده بقى الموجب للقتال وظهر على إخراجكم أن تولوا. واضح؟ تصورت الاستشكال؟ ما الاستشكال؟ ما الاستشكال؟ أن في رسالة صنفها شيخ الإسلام بعض العلماء حكم أنها منسوبة إليه وليست هي من كلام شيخ الإسلام. ها يعني المستشكل بيه على فهذه الرسالة ايه؟ ها، وإن كان سببا لكن ليس بموجب. نعم نعم، فهل هذا الكلام صحيح؟ إذا وجد كفر حتما يوجد القتال؟ لا، لأن الأدلة الأخرى ترده. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في قتال الكفار، هل هو سبب المقاتلة أو مجرد الكفر؟
هل
قال فصل في قتال الكفار هل هو سبب المقاتلة أو مجرد الكفر؟ قال رحمه الله تعالى: في ذلك قولان مشهوران للعلماء، الأول قول الجمهور كمالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم، الثاني قول الشافعي وربما علل به بعض أصحاب أحمد، فمن قال بالثاني قال مقتضى الدليل قتل كل كافر سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء كان قادرا على القتال أو عاجزا عنه.
وسواء أعد القولين، يقول
قال
من أول كلامك
نعم، قال فصل في قتال الكفار هل هو سبب المقاتلة أو مجرد الكفر؟ قال في ذلك قولان مشهوران للعلماء،
قتال الكفار، قتال الكفار هو سبب المقاتلة أو هو
أو مجرد الكفر،
أو مجرد الكفر. فيقول قولان، ها،
فيه قولان مشهوران للعلماء، الأول قول الجمهور كمالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم، الثاني قول
اللي هو ماذا؟ اللي هو قتاله. ونقول أعم من القتال، وده المعنى الأخص اللي استشكله المشايخ، قالوا لا، يعني السبب قتال الكفار. طيب الكفار ما قاتلونا، ما نذهب إلى بلدانهم طيب نقاتلهم؟ لو كان هذا سببه قتال الكفار لكان إذن موجب القتال جهاد دفع فقط، يبقى جهاد دفع فقط. إيه إذا جاءوا قتلونا نقاتلهم؟ وطبعا معروف إننا عندنا جهاد طلب وجهاد دفع وجهاد طلب، ولو لم يقاتلون، لو أن بلدا ما قاتلتنا نأتي إليه. فلهذا هذا هو اللي استشكل، أن يكون قتال الكفار سببه ماذا؟ قتال الكفار لنا. فقالوا هذا مشكل. لا، هو مو بمشكل. ليه؟ لأن قتال الكفار لنا سبب القتال، وكذلك صد الكفار لدعوتنا، دعوة الإسلام، بألا يسلم وألا يسالم ببذل الجزية. طيب إن سالم ببذل الجزية فإننا نقاتله، يبقى نطلبه في أرضه، وليس القتال قتال دفع فقط، نطلبه في أرضه، لكن لا نقاتله بمجرد الكفر. ولو كان القتال مجرد الكفر لما كانت الدعوة قبل القتال أولا، لابد لا نقاتل قوما حتى ندعوهم، صح ولا يا أخوان؟ لازم ندعوهم للإسلام. طب إن أبوا فالجزية، فإن أبوا على خلاف بين العلماء في من تؤخذ منه الجزية. نعم.
قال الأول قول الجمهور كمالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم، الثاني قول الشافعي وربما علل به بعض أصحاب أحمد، فمن قال بالثاني قال مقتضى الدليل قتل كل كافر سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء كان قادرا على القتال أو عاجزا عنه، وسواء سالمنا أو
حاضرنا. طبعا هذا خلاف الأدلة، هذا خلاف الأدلة. نعم.
وسواء سالمنا أو حاربنا، لكن شرط العقوبة بالقتل أن يكون بالغا، فالصبيان لا يقتلون لذلك. وأما النساء، لكن شرط العقوبة بالقتل أن يكون بالغا، فالصبيان لا يقتلون لذلك. وأما النساء فمقتضى الدليل قتلهن، لكن لم يقتلن لأنهن يصرن سبيا بنفس الاستيلاء عليهن، فلم يقتلن لكونهن مالا للمسلمين، كما لا تهدم المساكن إذا ملكت. وعلى هذا القول يقتل الرهبان وغير الرهبان لوجود الكفر، وذلك أن الله علق القتل
بكفر. ولهذا يحمل،
وعلى هذا يقتل الرهبان وغير الرهبان لوجود الكفر، وذلك أن الله سبحانه وتعالى علق القتل لكونه مشركا بقوله فاقتلوا المشركين، فيجب قتل كل مشرك، كما تحرم ذبيحته ومناكحته لمجرد الشرك، وكما يجب قتل كل من بدل دينه لكونه بدله وإن لم يكن من أهل القتال كالرهبان، وهذا لا نزاع فيه، وإنما النزاع في المرأة المرتدة خاصة. وقول الجمهور هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار.
تمام. قول الجمهور هو إيه؟ انه يحصل قتال اذا قاتلونا. وكما قلنا هذا لا يمنع ماذا؟ هذا لا يمنع طلب الاعداء في ارضه، لانهم ان خلوا بيننا، ان اسلموا او خلوا بيننا وبين دعوتهم فلا اشكال. اما ان ابوا الا قتالنا لا اسلام ولا مسالمه فاننا نقاتل، لكن لو اسلموا فالحمد لله، اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين. طب او تركوا لنا الدعوه فلم يحولوا بيننا وبين الدعوه مع بذل الجزيه ليكون الاسلام هو الاعلى. نعم.
قال: وقول الجمهور هو الذي يدل عليه الكتاب والسنه والاعتبار، فان الله سبحانه وتعالى قال: وقاتلوا في سبيل
طيب.
الله.
طيب اذا قول الجمهور معروف، هذا ذكر في رساله
وسط الرساله.
اي نعم.
قاعده مختصره في قتال الكفار.
ايه؟
قاعده مختصره في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم.
تمام.
كلام شيخ سليمان.
نعم. كلام المشايخ
في جمع، في شيخ سليمان بن سحمان.
أيوة.
وسليمان الحمدان، عبد الرحمن بن قاسم، محمد بن إبراهيم ابن باز.
تمام.
كلهم ينكرون الرسالة.
نعم.
الموجود كلام شيخ سليمان بن حمدان أول شيء.
إيه باختصار. نعم.
رسالة دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع. شيخ سليمان.
الكفر و
دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع.
بالكفر
للكفر والدفاع.
نعم.
باسم رسالة الشيخ سليمان.
قال:
أما بعد، فقد وقفت على رسالة منسوبة لشيخ الإسلام وعالم الهداة الأعلام تقي الدين أبي العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه. مضمونها أن قتال الكفار سببه المقاتلة.
قال رسالة كذا لي شيخ الإسلام.
قال: أما بعد، فقد وقفت على رسالة منسوبة لشيخ الإسلام وعالم الهداة الأعلام تقي الدين أبي العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه.
يعني بيستعمل شيخ الإسلام، هذا وصف شيخ الإسلام، لأن البعض بيتحفظ في هذا الوصف ودائما يقول قال تقي الدين، قال تقي الدين. اسمعها هذه من بالتزام من بعض الناس كالعصيمي ولعل ذاك يمكن الشوعر كذلك، دائما يقول تقي الدين. والعصيمي قد نبه على مسألة شيخ الإسلام أظن لو تأتون بتنبيههم إنه استطعتم أن تأتوا به. والعلماء ما زالوا يستعملون شيخ الإسلام، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. بل الذين يعترضون على شيخ الإسلام هم الذين نفوا هذا، وقال بعضهم إن كان شيخ الإسلام كان ابن تيمية شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام. نعم. فيقال شيخ الإسلام، يقال تقي الدين، إحنا ما نوجب أن تقول شيخ الإسلام، لكن إشكالية في أن تمنع شيخ الإسلام. نعم.
مضمونها أن قتال الكفار سببه المقاتلة لا مجرد الكفر.
أن
مضمونها أن قتال الكفار سببه المقاتلة.
أيوة.
لا مجرد الكفر.
نعم.
وأنهم إذا لم يقاتلوا
لا مجرد الكفر، إنما سببه المقاتلة لا مجرد الكفر. نعم.
وأنهم إذا لم يقاتلونا لم يجز لنا قتالهم وجهادهم عن الكفر، وأن هذا القول هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة.
أي بس لا، لكن في تكملة لازم نضع تكملة. يبقى بحل استدراك الشيخ سلمان قال إيه؟ واحد أن يعني المنسوب لشيخ سلمان هو أن
قتال الكفار سببه المقاتلة لا مجرد
سبب المقاتلة، أن قتال الكفار سببه المقاتلة لا مجرد الكفر. ها.
وأنهم إذا لم يقاتلون لم يجز لنا قتالهم وجهادهم على الكفر.
وأنهم إذا لم يقاتلون لم يجز لنا قتالهم وجهادهم. لا، لابد أن نضع شيئا آخر، ألا وهو إذا كانوا باذلين الجزية. لازم هذا أصلا محل مربط الفرس، فلو أضفنا هذه لما كان هناك وجه للاستنكار. إذا شيخ سلمان
سليمان
ابن حمدان ظن ماذا؟ أن كلام شيخ الإسلام واحد أن قتال الكفار هو علة القتال، وأنهم إذا ما قتلونا ها لم يجوز كده، لا مجرد الكفر لازم القتال. ثم قال وهذا بدأ يرد، لا لازم يضيف شيء شيخ الإسلام، يضيف شيئا ما هو أو لم يبذلوا جزية. فإذا الكفر مجرد الكفر لا يستوجب قتال إلا إذا قتلونا، وهذا واحد. اثنين او منع علماء الدعوة. فاذا اسلموا او لم يسلموا وسلموا ببذل الجزية فاننا نقاتلهم. اما اذا اسلموا ما نقاتلهم لانهم صاروا مسلمين، او بذل الجزية فلن نقاتلهم لانهم صاروا مسالمين. وهذا محكم التنزيل كما في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. فلو كان الكفر موجب للقتال لما قبلت الجزية. طيب يقول: وهذا خلاف.
قال: وأن هذا القول هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، واستدل لما زعمه ببعض آيات شبه بها ولبس، وأولها على غير معنى.
واستدل بها بعض الآيات.
واستدل لما زعمه ببعض آيات شبه بها ولبس، وأولها على غير معناها المراد بها، مثل قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم الآية، وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وقوله: لا إكراه في الدين، وحديث
اللي بيقول الشيخ سليمان صواب على فهم شيخ سليمان له ايه. طبعا بعض الناس بيبطل جهاد الطلب وبيرى جهاد الدافع، وبالتالي لا نقاتل الكفار الا اذا قاتلون. هذا القول يريد اصحابه ماذا؟ يريد اصحابه ابطال جهاد الطلب، فيقولون باننا لا نقاتل الكفار الا اذا قاتلوا. وده الموجود في العصر الان اللي هم بيسموه بقى جهاد من اجل الارض. نحن نسالم الناس كلها ولا نقاتلهم على دين ولا شيء، لكن ان اعتدى احدنا على ارضنا فاننا نرد. وحق الدفاع عن الارض موجود في كل شعوب اهل الارض كفارا كانوا مسلمين. الذي يحرص عليه الاعداء ما هو؟ ابطال شيء اسمه جهاد لتكون كلمه الله العليا، فلا يريدون جهاد طالب. فكلام شيخ سليمان هيتوجه الى هذا. طب هل هذا مراد شيخ اسلام لما قال ان يقاتلهم حتى يقاتلهم ده مراده؟ لا، يريد شيخ اسلام يقول ايه؟ قد يوجد وصف الكفر ويتخلف القتال، وليس اذا وجد وصف الكفر وجب القتال. لا، قد يوجد ويتخلف. ماذا؟ متى؟ اذا سالمون او دفعوا الجزيه. فان ابوا جزيه وابوا إسلاما فإننا نقاتله. وهذا الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. ولو كان إذا وجد الكفر وجد القتال لما استثني النساء في قوم محاربين، نساؤهم لا يقتلون وقد نهى النبي عن قتل المرأة، وصغارهم لا يقتلون وقد نهى النبي عن قتل الصغير، وعبادهم في الصوامع وشيوخهم الكبار، مع أن هؤلاء أباء المقاتلين وأمهات المقاتلين ومعلم المقاتلين ولا يقاتلون. فإن شارك أحد من هذه الأصناف هؤلاء الأصناف في القتال فلم يقاتلوا. ها أكمل.
وحديثين حرفهما لفظا ومعنى، وضرب صفحا عن الآيات المحكمة الصريحة التي لا تحتمل التأويل.
في إيه؟ ما هي الآيات التي لا تحتمل التأويل؟ قاتلوا المشركين كافة،
والأحاديث الصحيحة التي
اقتلهم حيث وجدتموهم، اقتلهم حيث وقفتموهم بالإطلاق. لا، ما لم يكن، وإلا لو كان هكذا بالإطلاق لما صح عهد لا بذمة ولا بأمان ولا بمعاهدة ولا ولا إلى آخره. هذه مقيدة، ومتى نقاتل الناس حتى اشهدوا الي الله وانا محمد رسول. فاذا فعلوا ذلك عصموا مني. طب هناك من لم يفعل ذلك وعصم بالامان، يبقى لابد من جمع النصوص. نعم.
وحديثين حرفهما لفظا ومعنى وضرب صفحا عن الايات المحكمه الصريحه التي لا تحتمل التاويل، والاحاديث الصحيحه التي تكاد تبلغ حد التواتر في الامر بقتال الكفار والمشركين.
اسمع بقى، الايات والاحاديث اللي تبلغ حد التواتر في الامر بقى بقتال، ها؟
بقتال الكفار والمشركين حتى يتوبوا من كفرهم ويقلعوا عن شركهم.
ها، وبس، بس فقط الآيات والأحاديث المتواترة في قتال هؤلاء حتى يتوبوا من كفرهم، مثل مثلا وقاتلهم حتى تكون فتنة، دي الغاية اهي. لكن هذا فقط حتى لهم كفرهم. طب والذين بذلوا الجزية ما تابوا من كفره، ما تابوا من كفره. هو ده مربط الفرس في مسألة نسبة رسالة شيخ الإسلام، فاستبعدوا أن تكون رسالة شيخ الإسلام بهذا السبب. إذن ما تفسير بقى الآيات أيضا محكمة حتى يعطوا الجزية؟ ما تفسير إذا نزلت بصحة قوم فادعوهم إلى إحدى ثلاث؟ ما تفسير هذا؟ ما تفسير عصمة الدماء هؤلاء وكذا بالعهد والأمان وكذا؟ ما تفسير لا ينهاكم الله عن الذين من قبلكم وكل هؤلاء لم يتوبوا من الكفر؟ لم يتوبوا من الكفر. نعم أكمل.
قال
هذا مبحث، هذا مبحث جدا.
قال وهذه
أنتم متصورون الاستشكال يا إخوان؟ متصورون الاستشكال؟ نعم. يعني هل بمجرد الكفر يقع القتال ولا في شيء زائد على الكفر؟ نعم.
وهذه طريقة.
وأما هذه الآيات نصوص فيتبين سبب القتال، سبب هذا لوجود الكفر، لكن ليس إذا وجد هذا السبب حتما ولا بد يوجد القتال، يعني ليس بالموجب للقتال على كل حال. نعم.
وهذه طريقة أهل الزيغ والضلال، يدعون المحكم ويتبعون المتشابه كما أخبر الله.
لكن طريقة أهل الإيمان رد المتشابه المحكم، فيعملون بكله، كل من عند الله. نعم.
كما أخبر الله عنهم في قوله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية. ولما رآها بعض من ينتسب للعلم وليس من أهل الدراية والفهم صادفت هوى في نفسه فطار بها فرحا ظانا أنها الضالة المنشودة.
اللي هو هؤلاء بقى الذين ماذا؟ الذين يعطلون جهاد الطلب ويقولون الجهاد في الإسلام للدفع، الجهاد في الإسلام لمن قتلنا، إذا ما قتلوا من نقاتل، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. بس هذا له مراد تاني. ليه؟ أسقط الجزية، أسقط الدعوة إلى الإسلام. هؤلاء ما عندهم حاجة اسمها جزية ودعوة إسلام وكذا، ولهذا ينكرون كل هذا. فيأتي بهذه النصوص ويأتي بهذه الأمور ليحجم الجهاد وليجعل الجهاد جهاد دفع فقط، إنما هذا ليس هو المراد. إنما المراد الذي يقول الشيخ الإسلام أنه قد يوجد وليوجد قتال إذا بذل جزية، وهذا من الجهاد، ولكنه الجهاد بالحجة والبيان. لماذا الجزية؟ لماذا جزية؟ للاستسلام. ولهذا قول الله عن يد وهم صغيرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، أن أصح الأقوال في تفسير عن يد وهم صغيرون إعطاء الجزية نفسه. فالجزية إذ تعطى فهذا عن يد وهم صغيرون، فإعطاء الجزية صغار حتى يثبت علو الإسلام. ثم بان ماذا نصنع؟ ندعوهم بدون مانع فيدخل أولئك في دين الله رغبا لا رهبا. يبقى هنا هل في هذا تعطيل الجهاد ولا تقديم لنوع الجهاد بحجة البيان على السيف والسنان؟ فإن أبوا هذا فالقتال. نعم.
وراجت لديه بمجرد نسبتها لشيخ الإسلام فسعى في طبعها ونشرها على كذبها وفشرها.
نعم.
وما علم المسكين أنه قد استثمن ذا ورم ونفق في غير ضرم وأنها محض افتراء وتزوير على الشيخ. وقد نزه الله شيخ الإسلام عن هذا الخطأ الواضح والجهل الفاضح والخوض في شرع الله بغير علم ولا دراية ولا فهم. ولكن الأمر كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وذكر أثرا إلى أن قال: لأنه لو عرف الحق في هذا الباب لما راجت عنده هذه الرسالة ولقبلها بالإنكار والرد ونبذها نبذ النواء، لأنها تضمن إبطال فريضة دينية هي ذروة سنام الإسلام. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنام الجهاد في سبيل
الله. إحنا ما ندري عن الرسالة التي يرد عليها الشيخ سليمان لعلها تكون كده، مثل كما قلنا الناس الذين يعطون جهاد، لكن الحد الذي ذكره الشيخ سام ليس هكذا. هذا ما في تعطيل، كما قلنا هذا فيه تقديم، ما في تعطيل انما فيه تقديم. تقديم ماذا؟ نوع جهاد على نوع جهاد. نوع جهاد ماذا؟ حجة والبيان، وهذا المقدم اصلا. سيف والسنان، إنما لما رفضوا الحجة أبان، لكن كل قوم بذلوا الجزية وسمحوا لنا بالجهاد بالحجة والبيان فإننا لا نقاتلهم، وهذا النوع مقدم عندنا على جهاد السيف والسنان. وهذا كان سر صلح الحديبية. نعم النبي رجع ولم يقاتل، لا أنه رجع ولم يجاهد، إذا صد عن الدخول هنا مع بذل المصالحة أدى إلى الجهاد بالحجة والبيان، من هنا سمي فتح. فتح أي فتح؟ أي فتح؟ ده ما اعتمروا حتى، رجعوا حتى ما اعتمروا، ما دخلوها. أي فتح؟ فتح الدعوة، فتح الدعوة، الجزية معها فتح الدعوة. فإذا ليس في هذا التعطيل للجهاد، وإنما هو التقديم للنوع الأشرف في الجهاد وهو الحجة والبيان. فإن أبوا الإسلام وحال بيننا وبين الدعوة بعدم بذل الجزية والاستسلام كان القتال. نعم.
إلى أن قال في ختام كلامه: وحيث إنما جاء في هذه الرسالة مخالف لنصوص الكتاب والسنة ولما أجمعت عليه الأمة في الصدر الأول، ومخالف أيضا لما نص عليه شيخ الإسلام نفسه في كتبه المشهورة المتداولة المعروفة لدى الخاص والعام كالجواب الصحيح والصارم المسلول ومنهاج السنة والسياسة الشرعية وغيرها من كتب التي سنذكر نصه فيها بالحرف، ونحيل على الكتاب ليسهل الوقوف عليه لمن أحب ذلك، وليعلم أن هذه الرسالة مزورة عليه ولا تصح نسبتها إليه بوجه من الوجوه، وأن من نسبها إليه فقد شارك المفتري في عمله وما يترتب عليه من إثم. انتهى.
نعم، هذا اجتهاد منه رحمه الله. إن كانت الرسالة المشهورة مضبوطة إحنا نعرفها، ويمكن إحنا أظن شرحناها، يمكن مر معنا شرحها أظن. نعم.
كلام الشيخ سليمان بن سحمان رسالته مفقودة، رده مفقود.
طيب ما.
لكن بيعد من ضمن المنكرين.
نعم.
الشيخ عبد الرحمن بن قاسم قال الناقل أنه لم يدخلها في ضمن مجموع الفتاوى.
نعم.
قال: وقد أعرضت عن نزل قليل نوسب إلي كمنظومة في عقائد ونقل محرف لترك البداءة بقتال الكفار. هذا كلام الشيخ عبد الرحمن.
تمام.
قال: وقد أعرضت عن نزل قليل نوسب إلي.
نعم.
كمنظومة في عقائد ونقل محرف لترك البداءة بقتال الكفار.
نعم، لأنه أصلا الشيخ عبد الرحمن الشيخ ابن إبراهيم وكذلك الشيخ ابن باز لا يقول بنسبتها، وبالتالي وتأثر بهم، فلهذا لم يجعلها في المجموع. نعم.
ابن إبراهيم في مجموع الفتاوى له سئل: الرسالة المنسوبة لشيخ الإسلام في قتال الكفار لأجل دفع شرهم، فقال: هذه جرى فيها بحث في مصر وبينا لهم بيانا تاما في الموضوع، وأنها عرضت على مشايخ الرياض وأنكروها، وهذه الرسالة حقيقتها أن بعضها من كلامه ومحذوف منها شيء ومدخل فيها شيء آخر، وكلامه في الصارم المسلول والجواب الصحيح وغيرهما يخالف هذا، وهو أنهم يقاتلون لأجل كفرهم، مع أن حاصلها يرجع إلى القول الأول بالنسبة إلى الواقع، فإن الكفار في هذه الأزمان الضرر حاصل منهم أو متوقع، فهم يسعون في ضرر الإسلام وأهله الدول والطوائف. انتهى.
نعم.
الشيخ ابن باز له محاضرة بعنوان: ليس الجهاد للدفع فقط.
تمام.
قال: أما قول من قال بأن القتال للدفع فقط، فهذا القول ما علمته لأحد من العلماء القدامى أن الجهاد شرع في الإسلام.
ده كلام طبعا صحيح 100%. نعم.
أن الجهاد شرع في الإسلام بعد آية السيف للدفاع فقط، وأن الكفار لا يبدأون بالقتال،
لكن عدم قتال الكفار إذا بذلوا الجزية لا يتنافى مع شهادة الطلب، لأننا نفعل هذا أصلا في الطلب، طلب الجزية أصلا منهم يكون في شهادة الطلب لا في شهادة الدفع. هم ينزلون ساحتك فتدعوهم لإحدى ثلاث، لا، إذا نزلت ساحتهم، واضح إخواني؟ إنما دعوهم لإحدى ثلاث إذا نزلنا ساحتهم، لا إذا نزلوا ساحتنا، فالدفع إذا نزلوا ساحتنا، والطلب إذا نزلنا ساحته. يبقى إذا تصور طلب الجزية متى؟ إذا نزلنا ساحته. سبحان الله. نعم.
وهذا القول ما علمته لأحد من العلماء القدامى أن الجهاد شرع في الإسلام بعد هذا السيف.
وشيخ الإسلام فقط. وهذه الرسالة ليس فيها أبدا حرف واحد أنه لا يكون جهاد إلا دافع. نعم.
وأن الكفار لا يبدأون بالقتال وإنما يشرع للدفاع فقط. وقد كتب بعض إخواننا رسالة في الرد على هذا القول وفي الرد على رسالة افتراها
اللي هو شيخ سليمان بن حمدان. نعم.
وفي الرد على رسالة افتراها بعض الناس على شيخ الإسلام ابن تيمية زعم فيها أنه يرى أن الجهاد للدفاع فقط. وهذا الكاتب هو فضيلة
للدفاع العلامة. ما عرفت أن هذا لشيخ الإسلام، لكن قتال الكفار هذا هو موجب. قتال الكفار هذا موجب. طب إذا ما قاتلوا، ما قال شيخ الإسلام ندعوهم ولا نقاتلهم أبدا إذا ما قتلوا. لا، إذا ما قتلوا ولا بذلوا الجزية. إذا ما قتلوا وصدوا عن الدعوة. نعم.
وهذا الكاتب هو فضيلة العلامة الشيخ سليمان بن حمدان، رسالة ذكر فيها أن هذا القول منقول عن بعض أهل الكوفة وإنما اشتهر بين الكتاب مؤخرا، وأما العلماء فلم يشتهر بينهم، وإنما المعروف بين العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر أذن له في القتال مطلقا، ثم فرض عليه الجهاد وأمر بأن يقاتل من قاتل ويكف عمن كف، ثم بعد ذلك أنزل الله عليه الآيات الآمرة بالجهاد مطلقا وعدم الكف عن أحد حتى يدخل في دين الله أو يؤدي الجزية.
بس إن كلمة أو يؤدي الجزية وهذا هذا هو أصل مضمون شيخ الإسلام. طالما أو يؤدي يعني ما في قتال لمن أد، وهذا الذي يقوله شيخ الإسلام. فمن أجل هذا طالما أنه أو يؤدي الجزية فشيخ الإسلام يقرر أنه إنه مجرد الكفر لا يستوجب القتال حتما ولا بد، إنما إذا قتلونا أو منعونا من الدعوة إلى الله فيهم. نعم. وبذل الجزية. نعم. طيب
يعني
تقول شيخ العثيمين
نفس المعنى بتاع شيخ الإسلام. قال العثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على الحديث وإذا لقيت عدوك من المشركين، قال ومن فوائد هذا الحديث أن قتال الكفار ليس لكفرهم، ولكن
شوف فالشيخ العثيمين يقول ومن فوائد هذا الحديث أن قتال الكفار ليس لكفرهم ها؟
ولكن لاستسلامهم وعدم معارضتهم،
ولكن ها؟
لاستسلامهم وعدم معارضتهم لدين الإسلام لقوله
وفي هذا الحديث
قال رحمه الله تعالى ومن فوائد هذا الحديث أن قتال الكفار ليس لكفرهم ولكن لاستسلامهم وعدم معارضتهم لدين الإسلام لقوله وإذا لقيت عدوك من المشركين إلى آخره. فإن قال قائل أليس قلنا إن قتالنا للكفار لأجل الكفر، فالجواب نعم هذا هو الأصل، لكن قتالنا إياهم له مراحل، النهاية القتال إذا لم يلتزموا بالمراحل.
تمام. إذا لم يلتزم الإسلام يعني يسلم أو يستسلم. فرسالة شيخ الإسلام مبناها على هذا الشيء الواحد، يريد أن يقول ليس إذا وجد الكفر حتما يوجد القتال، لا يوجد الكفر ولا يوجد القتال، إنما نقاتلهم إذا قاتلون، نقاتلهم إذا منعونا من الدعوة ولم يبذلوا الجزية. وهذا نص القرآن والسنة، هذا الذي قال شيخ الإسلام رحمة الله في رسالته. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام في النبوات الكفار إنما يقاتلون بشرط الحراب كما ذهب إليه جمهور العلماء،
بشرط
الحراب،
الحراب كما قال جمهور العلماء. نفس الرسالة قال فيها قول الجمهور، والقول الثاني قول الشافعي، نفس الرسالة. نعم. هذه في النبوات.
وكما دل عليه الكتاب والسنة كما هو مبسوط في موضعه. وقال أيضا في السياسة الشرعية وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء.
هذا قول الشافعي. نعم.
وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين، والأول هو الصواب.
نعم. وفي الفتاوى. نعم. الموضع الثالث. هذا مقدم رسالة لقيل كذا. شو ده مقدم رسالة؟
هذا في السياسة الشرعية.
لا مقدم رسالة هو اللي ذكر أربعة مواضع.
لا هذا محقق
ذكر. أيوة المحقق. أيوة المحقق الزير باين. ما نعم.
وقال أيضا في الفتاوى: الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد.
نعم.
في موضع شفنا في المجموع.
هذا الموضع الرابع الأول.
وقال أيضا في الموضع في المجموع: والكافر الأصلي لا يقتل منهم إلا من كان من أهل القتال عند جمهور العلماء كما دلت عليه السنة.
نعم. يبقى ولعل هذا التعبير أدق. كلمة إيه؟ يعني عدم القتال إلا إذا قتل الكفار. الأدق العبارة هذه اللي قالها اللي هي إيه؟ إلا إذا كان من أهل القتال. هذه أخص من كلمة إلا إذا قاتلوا. لا، كانوا من أهل القتال، وكانوا من أهل القتال بالقتال وبمنع الجزية. يبقى ده تعبير أدق شوي. يبقى ماذا؟ نقاتلهم إذا كانوا، ولا نقاتلهم إلا إذا كانوا من القتال. يبقى ده التعبير اللي الذي يبين خصوصية الحكم ويجمع عدل الشريعة. ولا نقاتلهم، لا يقاتلهم بجرد الكفر، ولكن لا نقاتلهم إلا إذا كانوا من أهل القتال وليس إلا إذا قاتلوا. ولهذا عبارة إلا إذا قاتلوا هي التي أشكلت، لكن لو حولناها إلا إذا كانوا من أهل القتال لأنها أعم، فقد لا يقاتل ويكون من أهل القتال إذا كان ماذا؟ إذا منع الجزية فيصبح من أهل القتال، فيصبح من أهل القتال. إذن ليس بمجرد الكفر يقتل الكافر، وإنما إذا كان الكافر من أهل القتال يبقى دي أحسن، هذا يكون أضبط، لأن هذه التي تعبر عن المرحلتين، مرحلتين، مرحلة يقاتل ومرحلة هو يمتنع من بذل الجزية، فيصبح إذا قاتل من أهل القتال ويصبح إذا منع الجزية من أهل القتال. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. إذا هذا كلام شيخ سام في مواضع أخرى، في مواضع أخرى. نعم.
وقال أيضا في الفتاوى: قوله وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت دليل على أنه لا يجوز قتل النفس إلا بذنب منها، فلا يجوز قتل الصبي والمجنون لأن القلم مرفوع عنهما فلا ذنب لهما، وهذه العلة لا ينبغي أن يشك فيها في النهي عن قتل صبيان أهل الحرب. وأما العلة المشتركة بينهم وبين النساء فكونهم ليسوا من أهل القتال على الصحيح الذي هو قول الجمهور.
نعم. تقول يا أحمد،
سؤال هنا شيخنا عن الرهبان، حكم قتال الرهبان، قتل الرهبان. قال: إنما نهي عن قتل هؤلاء لأنهم قوم منقطعون عن الناس محبوسون في الصوامع، يسمى أحدهم حبيسا، لا يعاونون أهل دينهم على أمر فيه ضرر على المسلمين أصلا، ولا يخالطونهم في دنياهم، ولكن يكتفي أحدهم بقدر ما يتبلغ به، فتنازع العلماء في قتلهم كتنازعهم في قتل من لا يضر المسلمين لا بيده ولا لسانه كالأعمى والزمن وشيخ الكبير ونحوه كالنساء والصبيان. فالجمهور يقولون لا يقتل إلا من كان من المعاونين لهم على القتال في الجملة، وإلا كان كالنساء والصبيان. ومنهم من يقول بل مجرد الكفر هو المبيح للقتل، وإنما استثني النساء والصبيان لأنهم أموال.
نعم. يبقى هذه ملحظ الخلاف، هل مجرد الكفر مبيح للقتال؟ الجواب لا، ليس مجرد الكفر مبيحا للقتال، وإلا رددنا كل الأدلة في المسالمة والمعاهدة موجود الكفرة، ومع ذلك بنص القرآن ليس هناك قتال. يبقى ليس مجرد الكفر مبيح للقتال ولا موجب لهذا القتال، لكن لابد أن يكون مع الكفر أنهم من أهل القتال. فالكفر احنا لا نهمشه، لكن يكون مع الكفر من أهل القتال، وليس إذا وجد الكفر كان من أهل القتال، لكن مع الكفر إذا كان من أهل القتال. ومتى يكون من أهل القتال؟ متى يا إخوان؟ واحد إذا قاتل. طب واثنان إذا منع الجزية؟ لأننا لو قلنا دود الكفر أبيح القتال عطلنا النصوص الكثيرة، عطلنا النصوص الكثيرة. وإذا قلنا إذا كانوا من أهل القتال فإننا لا نقاتلهم لأن القتال عند القتال دفع، هذا عطلنا نصوصا كثير. فالجهاد جهادا دفع وطلب. طيب، وأخذ الجزية كما قلنا وترك القتال ليس تعطيلا للجهاد، إنما هو تقديم لجهاد الحجة بين على جهاد السيف والسنان. فإن السيف ليدخل في الإسلام والدعوة ليدخل في الإسلام، السيف ليدخل في الإسلام قهرا إذا منع الجزية، والجزية ليدخل الإسلام رغبا. يبقى السيف لدخول الإسلام رهبا والجزية لدخول الإسلام رغبا، فقدمنا رغبا على رهبا، وهذا تفسير لا إكراه في الدين. البعض يقول ايه منسوخة، لا ليس المنسوخ، ليس المنسوخ، هو ده تفسير لا إكراه في الدين. قد نرجع، لا إكراه في الدين إذا بذل الجزية. إذن عندنا نوعان من الجهاد، جهاد قصده دخول الإسلام رغبا، وجهاد قصده دخول الإسلام رهبا. فإذا أمكن دخول الإسلام رغبا ببذل الجزية قدمناه، فإذا منعوا ذلك قاتلناه، فيدخلون الإسلام رهبا. عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، هؤلاء الذين دخلوا رهبا. هذا الكلام الذي تنتظم به النصوص. يبقى سر النزاع بين علماءنا هؤلاء وبين رسالة الشيخ الإسلام هي ماذا؟ هي في فهم مراد كلام شيخ الإسلام. فهم أن شيخ الإسلام لا يرى قتالا إلا إذا قاتله، لا أبدا، وأن الكفر هو المبيح للقتال، لأن الله قال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ولأن النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى شهدوا لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذا متى توقف القتال؟ إذا تابوا من الكفر. الغاية التي من أجلها يكون القتال إذا تابوا منها، إذا تابوا من الكفر. فأخذوا هذا القسم النصوص. طب والنصوص الأخرى؟ الأميرة بالقتال حتى يعطوا في غاية أخرى، في غاية ليكون الدين كله له، وفي غاية حتى يعطوا الجزية، ولا تعارض بين حتى يعطوا الجزية وبين حتى يكون الدين كله لله، لأننا نأخذ الجزية فندعو ما يكون الدين كله لله. ما في تعارض، ما في تعارض، حتى يعطوا الجزية وبين لي يكون الدين كله لله، دي غاية ودي غاية، وهذه الغاية هي نفس الغاية. فإننا إن أخذنا الجزية ودعوناهم فليكون الدين كله لله، لكن هذا ليكون الدين كله لله بالسيف رهبا، وهذا ليكون الدين كله لله بالإسلام رغبا. يبقى إذن نحن نتكلم في نوعي جهاد لا تعطيل الجهاد، نحن نتكلم في نوعي جهاد لا تعطيل الجهاد. أيهما نقدم، جهاد الحجة والبيان أو جهاد السيف والسنان؟ عرفتم إخواني بارك الله فيكم؟ وبهذا لا محل لاستنكار هذه الرسالة على شيخ الإسلام، لكن والله أعلم قد يكون بعض الناس ما فهم رسالة شيخ الإسلام فأخذها وصنف في ماذا؟ في تعطيل جهاد الطلب، وهذا الكثرة الكثيرة عند المغرضين أنهم يريدون تعطيل جهاد الطلب وجعل الجهاد للدفع، فحولوا كلمة شيخ الإسلام أن يكون من أهل القتال إلى أن القتال يكون إلا دفعا، وهذا ما قاله شيخ الإسلام، أن القتال يكون إلا دفعا، لا ما قاله شيخ الإسلام، لكن شيخ الإسلام بيقر حقيقة واحدة، وهي أنه ليس وجود الكفر مبيح للقتال بالإطلاق، لا في شيء آخر ينضاف إلى الكفر، هو هذا اللي منعوه بقى، شيء آخر إذا نظر للنصوص ما في شيء آخر غير الكفر، غير الكفر، لا في شيء آخر، ألا وهو أن يكون من أهل القتال. انظروا للضابط أن يكون من أهل القتال، ومتى يكون من أهل القتال؟ إذا قتل أو إذا منعوا الجزية فحينئذ يقاتلوا. طيب واحد بقى يعطيني ملخصا للمبحث هذا، واحد يعطيني ملخصا للمبحث هذا، ما الذي نسب إلى شيخ الإسلام وما الذي استدركه المشايخ وكيف تحقيق المسألة في ذلك؟ ثلاث محاور: العنصر الأول ما الذي نسب إلى شيخ الإسلام، العنصر الثاني ما الذي استشكله المشايخ، العنصر الثالث نقد هذا وذاك، والمختار وذكر المختار. ها يلا. هذه مسائل لازم أن تبحث وتتصور. نعم قول يا شيخ مؤمن. وهو عايز اللفظة اللي احنا قلناها الآن، وهو أن يكون هؤلاء من أهل القتال. من أهل القتال ما معنى أن يكون من أهل القتال؟ فائدة العبارة دي إيه؟ أنه يدخل فيها إذا قاتل فيكون من أهل القتال، ويدخل فيها إذا منع الجزية فيكون من أهل القتال. يبقى ده كلام شيخ الإسلام، إن مجرد وجود الكفر هذا لا يوجب القتال دون غيره، لابد أن يكون من أهل القتال. ده كلام شيخ الإسلام. طيب كلام مشايخنا الذين اعترضوا، أنهم ظنوا أن شيخ الإسلام يرى أن الجهاد يكون للدفع لا للطلب وكذا، وقالوا بأن النصوص تقتضي أن التوبة من كفر هي الغاية التي نضع عندها حينئذ اللي القتال. نعم. وبالتالي يردون على من اعتقد أن الجهاد يكون للدفع فقط. طيب والتحقيق؟ مع الكفر. نعم يعني لابد ان يكون اهل القتال سواء بالمقاتله او بالايه او بمنع بذل الجزء، وهذا الذي يظهر عليه الادله. وكلام شيخ الاسلام لو نفينا نسبه الرساله لشيخ الاسلام فان كلامه في رسائله الاخرى هو نفس الكلام، فيا ترى هننفي كلام شيخ الاسلام الرساله هذه ولا رسالات الاخرى وكلام من الاخر ايضا الذي في هذا الصدد؟ طيب احد اخر؟ ها قول يا لطفي الاول. شيخ الاسلام وضع رساله مضمونها ب تمام تمام لا ظن ان شيخ الاسلام يرى اللي بالمقتله، وبالتالي يكون اذا في حال الدفع فقط، جهة الدفع لا جهة الطلب. ها وقرروا انه يكون جهده دفعا وطلبا. طيب والتحقيق؟ وبهذا نفوا نسبة الرسالة شيخ الاسلام. والتحقيق ان الرسالة تصح نسبة شيخ الإسلام لأن هذا هو الموجود في رسائل الأخرى، ها؟ ولأن شيخ الإسلام لم يقصد أبدا أن يكون الجهاد للدفع عن فقط، وإنما قصد أن الكفر لا يوجب بنفسه وبمجرد القتال دون شيء آخر، وإنما لابد أن يضاف إلى ذلك شيء آخر، وهو أن يكون هؤلاء من أهل القتال. وهذا المعنى هو الذي دلت عليه النصوص، وبه تجتمع ماذا؟ وبه تجتمع النصوص. دكتور سيد بعت الملخص الأول، شيخ العنصر الأول ها كلام شيخ الإسلام، وماذا يريد أن يقول؟ تمام. وأنهم يقاتلون إذا من أين قتال، وهذا يكون إذا كانوا مقاتلين أو مانعين الجزية. طيب المشايخ رفضوا نسبة الرسالة شيخ الإسلام، ليه؟ ظنوا أن هذا إنما يكون أن شيخ الإسلام يقرر جد دفع فقط، وهذا مخالف للنصوص. طيب والتحقيق أن شيخ الإسلام ليس مراده هذا بل مراده ما بيناه. نعم نعم أعد كلام شكرا شامين
قال رحمه الله تعالى ومن فوائد هذا
في فوائد ومن فوائد هذا الحديث
أن قتال الكفار ليس لكفرهم ولكن لاستسلامهم وعدم معارضتهم لدين الإسلام
لا ولكن لعدم استسلامهم يعني عدم الاستسلام في إضافة عدم الاستسلام ولكن عدم استسلامه وليس الاستسلامهم هو إذا استسلموا ودفعوا الجزية خلاص أعد
قال رحمه الله تعالى أن قتال الكفار ليس لكفرهم ولكن لاستسلامهم وعدم معارضتهم لدين الإسلام
نعم
بقوله وإذا لقيت عدوك من المشركين إلى آخره
فإن نعم
قال قائل أليس قلنا إن قتالنا للكفار لأجل الكفر فالجواب نعم هذا هو الأصل لكن قتالنا إياهم له مراحل النهاية القتال إذا لم يلتزموا بالمراحل
فإذا لم تلتزموا المراحل وهي الإسلام والاستسلام فإننا نقاتل يبقى هذه الأولى لعدم استسلامه وليس لاستسلامه واضح يا أحمد نعم ما هو الشافعي يفرق انه بيقول لا نقاتل النساء ليه هم جايلين مال فيبقى هذا قام مقام الايه القتال انما الرهبان قال لا يقاتلون وهذا اصلا خلاف النص في النهي عن قتل العبد في صومعته وكذا الا اذا قتل نعم
رد الحافظ شيخنا على
من
رد الحافظ على من نفى لقب شيخ الاسلام
رد الحافظ
حافظ ابن حجر نعم
قال ايه
قال الحافظ رحمه الله تعالى وشهره امامه الشيخ تقي الدين
وشهره
امامه الشيخ تقي الدين ابن تيميه رحمه الله تعالى اشهر من الشمس وتلقيبه بشيخ الإسلام باق إلى الآن على الألسنة الزكية ويستمر غدا لمن كان بالأمس ولا ينكر ذلك إلا من جهل مقداره وتجنب الإنصاف فما أكثر غلط من تعاطى ذلك وأكثر غباره إلى أن قال وليس في تسميته بذلك ما يقتضي ذلك الإنكار على قائله فإنه شيخ مشايخ الإسلام في عصره بلا ريب
نعم كلام طيب من ابن حجر نعم
قال الشيخ الحكيم
في حد جاب كلام العصيبي ها ايه بس انا قصدي لو عايزين نص يعني كده
قال الشيخ الحكمي رحمه الله تعالى وكذلك ما من محمود في السماوات ولا في الارض الا وذلك راجع الى الله عز وجل في الحقيقه فحمد كل محمود داخل في حمده كما ان كل ملك داخل في ملكه وكل شيء فمنه وله واليه فله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قال رحمه الله تعالى مسألة فإن قيل قد أخبرنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا يرضى عباده الكفر ولا يحب الفساد مع كون ذلك بمشيئته وإرادته وأنه لو شاء لم يكن ذلك فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد فما الجواب
يعني ما الاستشكال الأول حتى نتصور ما الجواب الاستشكال إذا كان الله لا يحب الكفر وإذا كان الله لا يرضى بالكفر وإذا كان الله يحب التقوى ويحب الإيمان وكل ذلك وقع بمشيئته طيب لماذا أراد الله وشاء الله ما لا يحب لماذا لا تقتصر مشيئته ولا إرادته على ما أحب يبقى هذا هو الاستشكال الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الإيمان ويحب كذا وماذا ولا يحب الكفر ولا يحب الظلم ولا يحب المعاصي مع أن كل ذلك يقع بماذا بمشيئته وإرادته وأنه لو شاء لم يكن ذلك طيب لماذا إذن الله أوجد ذلك هذا هو الاستشكال طيب ما الجواب قال فما الجواب
قلنا إن الإرادة والقضاء والأمر كل منهما ينقسم إلى كوني وشرعي
هذا كلمة السر التي يتميز بها للسنة والجماعة التي يتميز بها للسنة والجماعة والتي فقدها القدرية وفقدها الجبرية إنما للسنة والجماعة تميز فرقوا بين إرادته بين إرادة كونية وبين إرادة شرعية. بين إرادة كونية يقع بها كل هذا لحكمة، وبين إرادة شرعية يراد من العبد أن يفعل كذا وكذا. من هنا كانت الإرادة الكونية تساوي المشيئة، والإرادة الشرعية تساوي المحبة. والعبد اللبيب المستسلم يقف عند المراد منه شرعا، ولا يحاكم المراد من الله، إنما يحاكم ماذا المراد منه. ما المراد منك؟ الإيمان. لكن الله بإرادته شاء الإيمان وشاء الكفر لحكمته، فلا تحكم، لا تقول له لماذا أردت الكفر كونا، لأن هذا مبناه للحكمة حتى يميز الخبيث من الطيب. موجود كفر وموجود إيمان، موجود طاعة وموجود معصية، موجود سنة وموجود بدعة، والناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون. هذا منهج أهل السنة، وهذا منهج أشعار ومعتزلة. الله شاء كل هذه كونا وقدرا أن تكون، ثم طلب منا أن نكون على سبيل المؤمنين. وما يشقق رسول ما تبدل الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى. فرأينا سبيل المؤمنين هو سبيل السنة الجماعة الذين هم أتباع النبي على السنة، وعلى الاجتماع على ما كان عليه النبي والصحابة، وعلى من ولاه الله أمرنا وإلى آخره. فهذا يحبه الله. التكليف ليس بالمراد الكوني، بالمراد الشرعي، لأن هذا يساوي المحبة. من هنا عرف شيخ الإسلام العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مع كمال الحب وكمال الذل. فإذا أقف عند المراد الشرعي فأفعله لأن الله يحب، ثم أؤمن بأن المراد الكون لحكمة بلغة وعليه. فالكفر من كون لا يراده كونا، ومن كون هذا فعل الله وتقدير الله، فكله خير. أما باعتبار مفعولات وهي التي تقع من العباد الكفر وكذا، فهذا مكروه. أما باعتبار فعل الله، باعتبار تقدير الله، فكله خير للحكمة. ألا ترى أنك تعاقب ولدك فيكون هذا مكروها لولدك، ولكنه محبوب لفعلك، لأنك تربيه، لأنك تحجزه عن فعل ما لا يليق، فيكون عقوبتك لولدك من حيث فعلك محمود. أما من حيث مفعولك فهي مكروهة للولد. فالله لما أراد الكفر والإيمان والطاعة والمعاصي وكذا كونا وقدرا ليميز الخبيث من الطيب. ولهذا قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. الجعل هنا كون قدري ولا شرعي؟ كون قدري. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ تصبرون؟ يبقى الكافر فتنة لي ولا فتنة الكافر؟ انظر كده، انظر كده، حماس نتنياهو مساكين غز، فتنة. نعمل ايه؟ نتنياهو اللي بيدك، وحماس اللي تسببت، والشعب اللي بيضيع ويدفع الفاتورة. ادفع الفاتورة. حماس تستهلك، واللي بيحاسب الشعب المسكين. الله اكبر، ضربنا دباب. الله اكبر، مات 110، مات 150. ببطل ضرب دبابات. لا 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 لا، امسك امسك الشيخ الخائن الصهيوني ده. بيقول ما تضربش، لا بيقول ما تنضربش، عشان انت بتضرب بتنضرب. انت الان بتذعرهم. تعرف يعني ايه كلمة تزعنهم؟ طب بلاش بتزعنهم، انت تستفزهم، انت تستفزهم، انت تستجلبهم عليك. فيا فرحتي بدبابة يقابلها 100 مسلم، يا فرحتك مين؟ الله اكبر، كتاب القسم الله اكبر. كمين قتلنا 4-5؟ كمين قتلنا 4-5؟ طيب قتلنا 50,000 60,000، ما انت ما بتحسبش دول النهاردة بس 4-5 تبقوا لقيهم واللي قبليهم 5-4 واللي بعدين 3-4 واللي قبليهم 4-3 عد كده 1000 يعني 60,000 وضاع بلد تل أبيب بتتفسح وبتعمل كل حاجة وانت وفي مدارسها وجامعاتها وانت فين بجوار ما جلبت من شر على الأمة كلها. فشرعا القتال غير مطلوب لأن فقد شرعيته بتخلف الراية والقدر، وقدرا كونا تلك حكمة الله حتى نتعلم ونستفيد. لميز الله الخبيث من الطيب وجعل الخبيث بعضهم على بعض فاركما جميعا فجعلوا في جهنم. انتقلنا من علم اليقين بضلال حماس إلى عين اليقين إلى حق اليقين بضلال حماس. فمدحها للشيعة جرم أعظم من كونها تقتل يهوديا أو غير ذلك، لأنهم بذلك بدلوا الدين وصار جل المسلمين من السطحيين تتغير نظرتهم في الروافض، وأنهم قاموا بما لم يقم به حكام المسلمين أهل السنة. الروافض أحب إلينا من هذا وهكذا. فيبقى إذن المراد الكون القدري، المراد الشرعي. لهذا الشيخ حافظ يقول إن الإرادة والقضاء والأمر كل منهما ينقسم إلى كون شرعي. الإرادة شرعية وكونية، القضاء وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدون في الأرض مرتين، القضاء كوني وشرعي. والأمر وكذلك أوحينا لك روحا من أمرنا، قال له الخلق والأمر الشرعي والكوني وهكذا. فالحكم والقضاء والأمر والإرادة كل ذلك كوني وشرعي. وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية كلام هذا في آخر رسالته في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم. ولفظ المشيئة،
قال ولفظ المشيئة لم يرد إلا في الكوني كقوله تعالى
ولهذا الإرادة الكونية تساوي المشيئة. هذه بقى فائدة خاصة خلي بالكم. يبقى أي مشيئة في القرآن، انتبهوا، أي مشيئة في القرآن لا تنقص هتبقى كونية. أي إرادة في القرآن انظر فطارة تكون كونية وطارة تكون شرعية. تبعتم يا إخواني؟ هذه فائدة هو. فائدة إيه عبد الله حسني؟ أي مشيئة في القرآن هتبقى كونية، أي إرادة هننظر هي كونية أم شرعية، لأن الإرادة تنقسم إنما المشيئة لا تنقسم. ولهذا لما أجي أضع في نصف السطر وأخذ تقسيما أضع الإرادة ولا أضع المشيئة؟ لما أضع في وسط السطر ثم أقسم وأفرع منه أضع في وسط السطر الإرادة ولا المشيئة؟ الإرادة، ثم أخذ منها سهمين، سهم إرادة كونية وسهم إرادة شرعية. لكن المشيئة لا أضع في وسط السطر وإنما أجعلها تحت المراد الكوني. يبقى كل ما جاء في القرآن ولو شاء ولو شاء ما شاء كل ذلك إنما هو بمعنى الكون. فيقول ولفظ المشيئة لم يرد إلا في الكون كقول تعالى وما تشاءون إلا
أن يشاء الله، ومثال الإرادة الكونية وقوله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وقوله تعالى
نعم إنما ما يريد شرعا سوءا بقوم نعم.
وقوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ومثال القضاء الكوني قوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومثال الأمر الكوني قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهذا القسم الإرادة والقضاء والأمر هو مشيئته الشاملة وقدرته النافذة، وليس لأحد خروج منها ولا محيد عنها ولا ملازمة.
ولهذا المراد الكوني لابد من وقوعه، ما أراده الكون لابد أن يقع، لكن ما أرضاه شرعا قد يقع وقد لا يقع، لكن ما أرضاه كونا لابد أن يقع، وما أرضاه شرعا قد يقع ولا يقع. فإن وقع منك اجتمعت فيك الإرادتان، الشرعية بتحقيق المطلوب منك، والكونية بإرادة الله لك أنك تفعل هذا. فصلاتك صلاة الفجر اليوم وقعت بإرادته، إرادة شرعية طلب منك الصلاة والله يحبها فامتثلت، امتثلت تحقق فيك الإرادة الكونية. يبقى طلب منك ده مراد شرع، فعلت صار كوني مع الشرع، يبقى فعلت ما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى. نعم.
وليس لأحد خروج منها ولا محيد عنها
كما قلنا من قبل. فإيمان أبي بكر وقع بأي إرادة؟ ها؟ كونية. الاثنين اصحى، أي اصحى. نعم. يبقى إيمان أبي بكر بإرادتين، كفره أبي لهب بالوحيد. نعم.
وليس لأحد خروج عنها، وليس لأحد خروج منها ولا محيد عنها ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والسيئات والطاعات.
انتبه كلمة لا ملازمة، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا. لا ملازمة مش لا تقتضي، لا، لا ملازمة يعني الكوني يتضمن الأمر المحبوب وغير المحبوب. نعم.
قال: بل يدخل فيها الكفر والإيمان والسيئات والطاعات والمحبوب المرضي له والمكروه المبغض، كل ذلك بمشيئته وقدره وخلقه وتكوينه، ولا سبيل إلى مخالفتها ولا يخرج عنها مثقال ذرة. ومثال الإرادة الشرعية قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
نعم. يبقى الله أراد شرعنا يريد بكم اليسر ويريد بكم العسر، ولهذا من أراد اليسر فقد وافق الشرع، القائم طبعا عن الشريعة، وليس اليسر المخالف. ومن أراد العسر بالناس فقد خالف الشريعة، ولهذا إن كان القائد يقود مسلمين فلابد أن يحملهم على اليسر لا على العسر، وإن كان الشيخ يربي طلابه فلابد أن يحملهم على اليسر لا على العسر. ما يفتي الشيخ الطلاب وجوب الجهاد في هذه الأزمان، يجب الجهاد فرض. شوف أنا هفتي الآن كده: الجهاد فرض عين على كل مسلم، ولا يسعنا إلا نجاهد. هيقول طالب: يا شيخ طيب احنا الآن كيف نجاهد؟ انت عارف ان احنا ما نصين. يجب على المسلم ان يبذل وسعة، فكل اخ يحاول ان يسافر من هنا الى هنا، من هنا الى هنا، ويحاول ان يهرب، وممكن انه يسافر الى بلد كذا ثم يسافر الى مطار ما ادري كذا ثم ينزل كذا ثم يفعل كذا، تمام؟ وبهذا تكون فتوى هؤلاء المشايخ. وأنت لا راية، وأنت لا قدرة، وأنت لست مخاطبا بجهاد سيف والسنان إلا إذا دهم العدو أرضه في الحالات المعينة فيها هذا. إنما إذا قيل يا أمة الإسلام جاهدوا، فالمراد بذلك والمواجهة بالخطاب هو المواجهة بالخطاب: يا أمة الإسلام لكم في القصاص حياة. من الذي سيقتص؟ من الذي سيقيم الحدود؟ طيب، وهو كذلك الذي يقوم بالجهاد. نعم.
وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. وقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ومثال القضاء الشرعي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا.
وهذا في رد على القدرية الذين جعلوا الإرادة للعبد فقط. هنا الآية جمعت بين الإرادتين: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يبقى نسبة الإرادة للمخلوق ونسبة الإرادة إلى الرب سبحانه وتعالى. نعم.
ومثال القضاء الشرعي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومثال الأمر الشرعي قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري هو المستلزم لمحبة الله تعالى ورضاه، فلا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، ولا ينهى إلا عما يكرهه ويأباه، ولا ملازمة بين هذا القسم وما قبله إلا في حق المؤمن المطيع. وأما الكافر فينفرد في حقه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري، فالله سبحانه وتعالى
يقول هذه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري هو المستلزم لمحبة الله تعالى ورضاه، فلا
يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، ولا ينهى إلا عما يكرهه ويأباه، ولا ملازمة
وهذه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري المستلزم
الشرعي
صح؟ في النسخة اللي عندكم هنا؟
القدري نسخة هنا قدري
أه؟
في نسخة قدري
عندكم شرعي؟ عندك في نسختك شرعي؟ نعم هو الصحيح. وهذه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري ومستلزم محبة الله؟ لا هذا شرعي، يبقى هذا شرعي الشرعي، إنما الكوني القدري هذا اللي بيستلزم ايه الاثنين هذا وذاك. نعم.
ولا ملازمة بين هذا القسم وما قبله إلا في حق المؤمن المطيع، وأما الكافر فينفرد في حق
يقول ولا ملازمة
بين هذا القسم وما قبله
إلا اللي هو الكون القدر
إلا في حق المؤمن المطيع،
ولهذا هو بدأ بالقدر، هذا القسم أراد الكون كذا كذا إلى آخره، ثم سن بالشرع، ثم قال ولا ملازمة بين هذا القسم وما قبله إلا في حق المؤمن المطيع. حق المؤمن المطيع إيه؟ اجتمع فيه الأمران، كون القدر بكونه فاعلا والشرعي بكونه فعل محبوبا، كونه فعل محبوب. نعم.
وأما الكافر فينفرد في حقه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري، فالله سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى طاعته ومرضاته وجنته، ويهدي لذلك من يشاء في الكون والقدر هدايته. ولهذا قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فعمم الدعوة إلى جنته التي هي دار السلام، وأن يدعو إلى ذلك جميع عباده، وهو أعلم بمن يستجيب وممن لا يستجيب، وخص الهداية بمن يشاء هدايته، كما قال تعالى يهدي الله لنوره من يشاء.
انتبهتم؟ والله يدعو من يشاء، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. الدعوة عامة، هذه هداية الدلالة، والله يدعو إلى السلام، يدعو من؟ المؤمنين فقط، ولا يدعو جميع الخلق، جميع الخلق، يبقى هذا عموم في الدعوة. لكن استجابة الخلق، هداية الخلق تكون لمن يشاء، وقال ويهدي من يشاء، ما قال يدعو من يشاء، قال يهدي من يشاء. إنما الدعوة يدعو إلى دار السلام، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لكن دعوته هذه يهدي الله بها من يشاء سبحانه وتعالى إلى صراط المستقيم. لهذا قال فعمم الدعوة إلى جنته وهي دار السلام، وأن يدعو لذلك جميع عباده، هو أعلم بمن يستجيب، وخص بالهداية من يشاء هدايته. يبقى عندنا خص وعام في هذه الآية، ما العام؟ الدعوة، وما الخاص؟ هداية التوفيق. ما هو أكبر، ما هو أكبر. نعم.
قال مسألة، فإن قيل أليس بممكن في قدرته تعالى أن يجعلهم كلهم طائعين مؤمنين مهتدين؟ قلنا بلى.
قلنا بلى، يعني سؤال، أليس الله في قدرته تعالى أن يجعلهم كلهم طائعين مؤمنين مهتدين؟ الله في قدرته أن يجعلهم كلهم ملائكة لو شاء، فقد جعل 7 سماوات ملائكة ملأها بالملائكة، أفيعجز ربنا أن يجعل الأرض كسماء من 7 سماوات ويجعلنا كالملائكة لا معصي الله ترفض عين؟ بلى قادر، لكن لماذا جعل منا كافر مؤمن؟ هذا الابتلاء، هذا المحك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولهذا يا عبد الله يا مسلم يا موفق، ليس الشأن ألا يكون هناك كفر، ولكن الشأن ألا تكون كافرا. لكن الكفر موجود، تتميز أنت، وجود الكفر انظار إبليس لتتميز أنت فتكون من أهل الجنة. ولهذا من هذا الجانب يحمد ربنا على هذا. إذن أنت ما تحزن ولا تيأس من وجود الصراع بين حق وباطل، كفر إيمان، نتنياهو من الجهاد وترامب من الجهاد وهناك من الجهاد ومش عارف ايه من الجهاد، ولا 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 خير، وأهل السنة من جهادي، أه؟ كل ده عشان تختار وتميز تضع قدمك فين. يموت الشيخ ربيع، طب نعمل ايه ونسوي ايه، ده قادح وده مادح وده قادح مادح وده أه؟ تعمل ايه تروح فين؟ طب الشيخ ربيع ده العالم اللي بتسنين، طب الشيخ ربيع أخطأ، تعمل ايه مع خطأ الشيخ ربيع؟ طب اللي بيطعم في الشيخ ربيع أصاب في حاجة، طب تعمل مع صواب الضال؟ فماذا تصنع مع خطأ المهتدي وصواب الضال؟ هذه كلها اختبارات لك، ما يخلو لها محكات. ولهذا يأبى الله إلا أن يميز، ما كان الله ليضر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. مع كل موت داعية يدعو إلى دعوة تمييز، إن كان إلى باطل وإن كان إلى حق. ولهذا عبارة بيننا وبينهم يوم الجنائز في كل جنازة، جنازة القرضاوي هنقول بيننا وبينهم يوم الجنائز، جنازة الربيع هنقول بيننا وبينهم يوم الجنائز، لأنها تمييز مناهج. ولهذا أنا قلت احذفوا، بلاش تحذفوا، ضعوا بين قوسين تفسير الجنائز، بيننا وبينهم يوم الجنائز، بين قوسين يوم التمايز. مسألة مش موت وحياة، المسألة منهج بيظهر في الحياة ويظهر عند الممات وبعد الممات. سيد قطب مات لكن سيد قطب باقي بكتبه، سيد قطب كان حيا فماذا كان حاله؟ مات، فما حالك أنت من موته وبعد موته؟ فإذا ضع بين قوسين بيننا وبينهم يوم التمايز، يوم التمايز، هذا التمايز. فالجنائز تمايز، الجنائز تمايز، فلا تستوي جنازة التقي مع جنازة المبتدع الضال. من هنا كان السلف منهجهم ماذا؟ لهم مع الجنائز منهج، لهم مع الجنائز منهج. إن كانوا فجارا حمدوا الله على موته، قلم كسر، قلم كسر، وهو قلم المبطلين وليس الرد على المبطلين. طب فين ابن القيم؟ ما ذكرش القلم ده يا احمد في الاثناشر، احسنت يا احمد، ده مفهوم. اما يكون القلم الذي هو كالملوك بين الانام وهو الرد على المبطلين، اذا هناك قلم المبطلين كسره قلم الرد على المبطلين، كسره قلم الرد على المبطلين. فإذا مات المبتدع انكسر قلب المبطل، أحمد ربي، فإن شكر الله عز وجل يكون على جلب منفعة أو دفع مضرة، هذا أو ذاك. ولهذا سجود الشكر ليس فقط إذا أنعم عليك، لا، وإذا نسجد شكر لو مات نتنياهو الآن، قتل، اللهم اقتل يا رب العالمين، اللهم لا تمت على فراشه، اللهم لا تموت كما يموت الناس حتى لا تكون لا يكون فتنه، اللهم اجعل قتله على وفق جرمه، اللهم كما عربد ونوع وتفنن في الحاق الاذى بخلق الله، اللهم اجعل موته جامعا لانواع من الموت، اللهم اجعله يتمنى الموت فلا يجده يا رب العالمين، واجعله يأتيه الموت من كل جانب يا أرحم الراحمين. هذا العربيد الطاغية، هذا إبليس بشري يتلبس به إبليس شيطاني ليلحق الأذى بعباد الله الأبرياء، لكن هذا حكمة الله سبحانه وتعالى، هذه حكمة الله. لازم يبقى فيه نتنياهو ويبقى فيه ترامب ويبقى فيه أبو بكر ويبقى فيه أبو لهب ويبقى فيه الرسول وفيه المجرم الذي يعارض الرسول وهكذا. نعم، إذا في قدرة لك كل شيء ممكن، كل شيء ممكن.
شيخنا بارك الله فيكم،
ولذا جاء في أثر إن صح يعني لما أراد إبليس أن يوضح لأتباع الفرق بين العالم والعابد، ولما قاله يعني نراك تفرح إذا مات العالم ولا تفرح إذا مات كثير من العباد أو شيء، فوضع لهم اختبارا يبين لماذا يفرح بهذا. فجاء إلى العابد فقال له هل يقدر الله أن يجعل الدنيا في بيضة؟ قال لا 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 الدنيا كلها في بيضة لا 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 لا. فجاء إلى العالم هل يقدر الله أن يجعل الدنيا كلها في بيضة؟ قال نعم نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال أرأيتم؟ لكن صح الأثر بهذا المعنى عن ابن عباس يقول ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني. قالوا كيف ذاك؟ قال يضع البدعة فتطير في الآفاق حتى إذا وصلت إلي نفيته. تعرف المجلس ده؟ يا الله أعلى أمان إبليس أن يهزم وألا يكون هناك داعي الله، هذا أعلى أمني. ولهذا إبليس بقمره بقى الصناع بتاعه قتل محدد بؤر السنة على وجه الأرض. بؤر السنة كان في بؤرتين 23 30 40 هو محدد، ويأزز هنا يجيب الجرد عليه ويجيب المصلد عليه ويجيب بيضاء عليه ويجيب مش عارف ايه بتاع الفراخ يعاديك وبتاع الـ مش عارف اللحمة يعني والجار هنا يعاديك وده بيعمل عليه وهكذا بأي سبيل بأي سبيل حتى يصد هذا البؤر. كيف أنه يتخلص منه؟ ليه؟ لأن هذه البؤر هي التي توقف مخططه وتفسد وسوسته. يسعى مع الواحد 50 سنة في إضلال كفره بدعه وكذا ويجي الشيخ يحوله من بعد فضل الله من بدعة إلى سنة ومن كفر إلى ومن كفر إلى إسلام. فده البؤر، إنما بؤر الرقص والطبل والليالي الحمراء وكذا دي بؤر إيه؟ هو أغراهم حتى صاروا شياطين إنس أصلا، هو خلاص اشتغل عليهم حتى صاروا شياطين إنس. لكن دي البؤر المعنية بهذا، هل إيه؟ البؤر المعنية بهذا بالحرب. الله قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. طيب ولكل أتباع الأنبياء كما جعل كل نبي عدوا من المجرمين، يبقى جعل كل وارث نبي عدوا منها المجرمين. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فشياطين إنس مع الجن. يبقى الرجل اللي في حياته لو أخذت بيته ما يتكلمش هو اللي بيقفلك في المسجد، ده أنت في حياتك ما اعترضت، ده أنت في حياتك ما تحركت، لك سأتحرك من أجل سأتحرك من أجل سأتخذ موقفا. الرجل المسالم هيصبح حربا عليك، الرجل القريب سيصبح لك بعيدا، الرحم سأقطعها وهكذا. نعم
شيخنا، هذا وجدي غنيم من ساعات ينزل مقطع يقول تعليقي على هلاك ربيع المدخلي الضال للمضل لعنه الله.
أخذ الله وجدي غنيم وجعله في ميزان سيئاته ورفع الله قدر الشيخ ربيع، فكل سب لعالم في الدنيا والآخرة إن شاء الله رفعة لدرجات. صدقت عائشة حينما قالت في سب أبي بكر وعمر وكذا، أبى الله إلا أن يجري عليهم الحسنات. فهذا إنسان أصلا سليط اللسان عظيم البداءة، وجد غنيم يحسن شيئا واحدا السب والطعن والشتم. فلئن سألنا ما الذي يحملك على هذا التغيب؟ أسنة بدلها ربيع؟ أم شرك قرره ربيع؟ أم ماذا؟ لماذا حمق هذا؟ كأنك تتكلم عن نتنياهو. فقال
لا عنوان المقطع لكن كامل 41 دقيقة.
41 دقيقة. عنوان المقطع
تعليقي على هلاك ربيع المدخلي الضال المضل لعنه الله.
لعنه الله، لعن الكافر المعين إن كان حيا في خلاف بين العلم، كان حيا إذا مات على الكفر وعلمنا موت على الكفر هذا يلعن، أما في حياته فقد يتوب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم إنه لعن معينين في صلاته، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن الحارث بن هشام، فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عليهم جميعا. صفوان بن أمية أسلم، سهيل بن عمرو أسلم، حارث بن هشام أسلم، هذا ربيع بن هادي يلعن. أمات على الكفر يا وجد غنيم؟ مات على الكفر لعنه الله؟ مات على الكفر؟ مات على الكفر؟ لن نقول لك لعنك الله لأننا لا نقول هذا، لكن نقول أخزاك الله. نسأل الله عز وجل إن لم يسبق في علم هدايتك أن يخزيك وأن يذلك، لأن هذا عالم قضى عمره منافحة عن السنة. لكن إن استمعنا إلى الموقع سوف ترى المقطع، سوف ترى إن أنه صب جام غضب عليه بسبب واحد فقط. ما هو؟ ما هو؟ إنه كان يوالي الحكام، إنه كان طاغوت، إنه كان كذا، إنه كان يبلغ في مدري مين، إنه كان يصد عن كذا، إن أسقط وهكذا. هذا هو، ما عندكم من هذا. لكن خلف سنة وما يعرف السنة، خلف سنة وقد غير ما يعرف سنة، مش هذا اللي كان بيضحك جاهد بالسنة ويستهزئ، لأنه ما يدري عن السنة ولا يدري عن هذا الشيء، ولا يدري عن هذا الشيء. هذا إخواني، والإخوان شعارهم الجهل، الإخوان شعارهم الجهل، والتكفير عندهم أسهل ما يكون. كيف لا يكون وشيخ نفسه شيخ الجماعة حسن البنا يبين أنه إذا لم تكن معنا على ما نحن عليه وكذا فإن هذا لا يكون على الإسلام. هات عبارة حسن من نفسها، فهذا مفرق طرق إخواني، يجعل مفرق طرق إما وإما، مثل الجماعات التكفيرية والتنظيمات الإرهابية التي كانت تقول انقسم الناس إلى فسطتين، فسطات كفر لا نفاق فيه لا إيمان فيه، وفسطات إيمان لا كفر فيه. فسطاط الإيمان الذي كفر فيه فسطاطه، وفسطاط الكفر الذي لا إيمان به فسطاطه غيرهم. ماذا قال حسن البنا؟
قال حسن البنا في الرسائل الشخصية: وإنما نعلنه في وضوح وصراحة أن كل مسلم لا يؤمن بهذا منهاج ولا يعمل لتحقيقه لا حظ له في الإسلام، فليبحث له عن فكرة أخرى يدين بها ويعمل لها.
هذا هو، لا حظ له في، فليبحث له عن
فكرة أخرى يدين بها ويعمل لها.
سبحان الله، واضح. ومثل سيد قطب الذي كفر المجتمعات وكذا وقال لا يغرنك علو المآذن وإلى آخره، فهذا عنوان قبيح وكلام وقح لا يليق بمسلم أن يقول. إنما لو قيلت في أحد يستحق يكون ضالا مضلا وإلى آخره فلا إشكال أبدا. نحن نقول في حسن البنا الضال المضل، نحن نقول في سيد قطب الضال المضل، نحن نقول في وجد غنيم الضال المضل. وذلك لماذا؟ لهذا الضلالات التي قرأنا بعضها الآن، ضلال الإخوان معروف. نعم. خلاص. نعم نعم. قال
لعل الله جعل،
ما هو السعودي عندهم، هو سعودي، وجد غنيم يرد على كل علماء السعودية بأقبح وأقضع العبارات ذكرها في مقطع له كل علماء السعودية. نعم.
قال الشيخ الحيدان
يشتمهم شتيمة كده بالجزمة. نعم.
قال الشيخ الحيدان رحمه الله: لعل الله جعل للشيخ ربيع منزلة عالية في الجنة فجعل هؤلاء الناس يقعون فيه ليرفع الله درجته.
نعم. نحسبه الله حسيب، نحسبه الله حسيب. نعم.
قال الشيخ: وقد قدمنا لك جملة وافية من الآيات والأحاديث في ذلك، ولكن قدمنا لك أيضا أن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وأسمائه وصفاته وموجب ربوبيته وإلهيته، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله. فحينئذ قول القائل: لما كان من عباده الطائع والعاصي؟ فقول من قال: لما كان من أسمائه الضار النافع والمعطي المانع والخافض الرافع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك، إذ أفعاله تعالى.
هذه في الحقيقة تكون من باب الأخبار لما باب الأسماء، لكن البعض ذكر هذا، ولعل من الحديث المعروف وغير الصحيح. نعم، لكن كل هذه الأسماء مشتركة، فتقول النافع الضار، المعطي المانع، الخافض الرافع، يخبر عن لا بهذا لكن مع ذاك الاشتراك، خافض الرافع، الضار النافع. نعم،
إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض على أسمائه وصفاته، بل وعلى إلهيته وربوبيته. فسبحان رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
نعم.
قال رحمه الله: مسألة. واعلم أنه قد يوسوس الشيطان لبعض الناس فيقول: ما الحكمة في تقدير السيئات مع كراهة الله تعالى إياها؟
نعم، ما الحكمة؟
قال: واعلم أنه قد يوسوس الشيطان لبعض الناس فيقول: ما الحكمة في تقدير السيئات مع كراهة الله تعالى إياها؟ وهل يأتي المكروه بمحبوب؟ فنقول: الحمد لله إيمانا بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، واستسلاما لأقداره وإرادته، وتسليما لعدله وحكمته. اعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك، أن الواجب على العبد أمر أهم من ذلك البحث، وهو الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، والتسليم لأقداره، واليقين بعدله وحكمته، والفرح بفضله ورحمته. ونحن لا نعلم من حكمة الله وسائر أسمائه وصفاته إلا ما علمناه، ولا يحيط بكنهه شيء منها ونهايته إلا الذي استصف بها، وهو الله الذي لا إله إلا هو. ومما علمناه من ذلك بما علمنا الله تبارك وتعالى أن السيئة لذاتها ليست محبوبة لله ولا مرضية، كما قال تعالى بعد أنها عباده عن الكبائر المذكورة في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولكن يترتب عليها من محابه ومرضاته ما هو أعلم به، إما في حق فاعلها من التوبة والإنابة والإذعان والاعتراف بقدرة الله عليها والخوف من عقابه ورجاء مغفرته ونفي العجب المحبط للحسنات عنه ودوام الذل والانكسار وتمحض الافتقار وملازمة الاستغفار وغير ذلك من الفرائض والطاعات المحبوبة للرب عز وجل التي أثنى في كتابه على المتصفين بها غاية الثناء. وفي الصحيحين: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أخرجاه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على العبد كراهة ما يكرهه ربه وإلهه وسيده ومولاه من السيئات وعدم محبتها والنفرة منها، والاجتهاد في كف النفس عنها وأطرها على محاب الله، وألا يصدر عنها شيء يكرهه الله عز وجل. فإن غلبته نفسه بجهلها وشرارتها فصدر عنه شيء من ذلك المكروه، فليبادر إلى دواء ذلك وليتداركه بمحاب الله عز وجل ومرضاته من التوبة والإنابة والاستغفار والادكار وعدم الإصرار. فإن الله تعالى قد أرشد إلى ذلك وأثنى على من اتصف به، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، وغير ذلك من الآيات. وفي الحديث:
لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن ترتب على فعل السيئة من فاعل هذه الأمور المحبوبة للرب عز وجل فذلك غاية مصلحة العبد وسعادته وفلاحه، وإن لم يقع منه ذلك فلخبث نفسه وعدم صلاحيتها للملأ الأعلى ومجاورة المولى، والله أعلم بالمهتدين. وحينئذ يترتب عليها فرائض الله عز وجل على أوليائه المؤمنين من الدعوة إلى الله عز وجل التي هي من وظائف الرسل عليهم السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو أعظم فرائض الله تعالى، والجهاد في سبيله الذي هو ذروة سنام الإسلام، وعليه يترتب لأوليائه الفتح أو الشهادة. ويكفيك في فضل ذلك قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن: ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ولو سردنا ما في هذا الباب من الآيات والأحاديث لطال الفصل، ونحن نستغفر الله العظيم من الخوض في هذا الباب، ولسنا من الراسخين في العلم، وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث في هذا في باب الإيمان بالقدر
على حداثة سيدنا رحمه الله، لكنه كتب فيه وفي غير من أبحاث كتابة الراسخين. سبحان من علمه وجمله وكمله بما صار به من العلماء، فهو إن مات حدثا لكنه من العلماء، من العلماء الربانيين، فيقال فيه العلامة رحمه الله. نعم.
وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث في هذا في باب الإيمان بالقدر، وهنا نذكر مراتبه ومذاهب من خالف فيه أهل السنة والجماعة إن شاء الله تعالى، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
فحاصل إذن إراده وجواب ذلك قال: ما الحكمة في تقدير السيئات مع كراهة الله إياها؟ ما الحكمة؟ وهل يأتي المكروه المحبوب؟ فأجاب قال: أما السيئة فبالنسبة لذاتها ليست محبوبة لله، لذات السيئة، ولا مرضية فإن الله قد نهى عنه، ولكن يترتب عليها من محابه ومرضاته ما هو أعلم به، إما في حق فاعلها من التوبة والإنابة والإذعان والاعتراف، فرب ذنب تقع فيه وسيئة ترتكبها تكون سببا في قربك إلى الله أعظم من طاعته. ماذا قال النبي في شأن المرأة الغامدية؟ لقد تابت توبة لو وزعت على 70 مهمليا لوسعته. ارتقت إلى هذا المقام بتوبة من ذنب. يبقى إذن الذنب نفسه مستقبح لذاته، لكن قد يترتب عليه لحكمة الله عز وجل من محابه ومرضيه وإلى آخره ما يتفق مع حكمة الله في هذا، ونفي العجب المحبط للحسنات عنه، ودوام الذل والانكسار، وتمحض الافتقار، وملازمة الاستغفار، وغير ذلك من فرائض وطاعات المحبوبة للرب تبارك وتعالى. يبقى إذن قد يترتب عليها محبوب الله يترتب بالتوبة وليس بالذنب لذاته. ثم قال: فإن ترتب على فعل السيئة من فعلها هذه الأمور محبوبة للرب عز وجل فذاك غاية مصلحة العبد وسعادته وفلاحه. فقد يكون هناك مقام للعبد يحصل بتوبة من ذنب لا بوقوف في محراب عبوديته، ولهذا قال: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. هل هذا الحديث دعوة للذنب؟ فلو لم تذنب لأتى الله بمن يذنب، هل هو دعوة للذنب؟ لا، إنما هو دعوة للتوبة من الذنب، فإن مقام التوبة مقام عظيم. أما أن الذنب خير في نفسه، لا، مذموم في نفسه، هذا مذموم في نفسه، لكن قد يترتب عليه حكمة الله عز وجل، قد يترتب عليه محبوب لله وهو التوبة والإنابة والافتقار والإنسان، كما أنه قد يترتب على الطاعة مكروه لله وهو ماذا؟ العجب. العلم هذا محبوب لله ولا لا؟ محبوب، محبوب، والعلم عبادة. لكن ما تقول في علم أفضى إلى عجب، ما تقول في علم أفضى إلى معارضة الشرع، ما تقول في علم أفضى إلى إبطال حق وتلبيس على الناس. أتقنه هؤلاء الذين لا يحسنون علما. يبقى إذن هذا باب قد يترتب على الطاعة مكروه، وقد يترتب على المعصية محبوب. لكن نحن نقول الطاعة لذاتها محبوبة والسيئة لذاتها مذمومة، لكن قد يترتب على السيئة محبوب وقد يترتب على الفعل الحسنات مكروه. نعم. طيب نقف عند وهو الذي يرى دبيب الذرية.